ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على إعزاز السنة وقمع الشرك والبدعة، وهذا من فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى في هذه الأيام التي نعيشها، والتي لا يشك في ذلك إلا إما جاهل أو متبع لهواه أو لحزب كان يركض وراءه وهو أعمى عن الحق. نعم، نشهد في هذه الأيام وللحمد إعزازا للسنة أعظم وأعظم وأعظم من بقى، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنشكر ولاة أمرنا وحكومتنا وحكومتنا على ما آل إليه الأمر في هذه الأيام من إعزاز السنة وقمع البدعة بتجفيف منابع ومصادر إقامتها في الناس، وعلى رؤوس هؤلاء خوارج العصر من الإخوان المسلمين والسورية، والذي سيأتي ذكرهم في هذه المحاضرة بعنوان التحذير من السورية. ونشكر بعد شكرنا لولاة الأمر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي أصبح هدفا اليوم لتلكم الجماعات الحزبية التي تصد الناس عن الحق ومعرفة التوحيد والسنن وأخذ العلم عن أهله وطاعة ولاة أمره. ذلك أنه قام يضرب بيد من حديد لا تقبل الانعطاف ولا الكسر على هذه المنابع، فطهر المنابر منها ودور التعليم، وكان له اليد الطولى بعد فضل الله ثم ولاة الأمر في ذلك، ولا يمكن ذلك إلا مكابر أو جاهل أو متبع لهواه. فالكل متفق من أهل الإنصاف أنه قد تغير إلى الأفضل والأحسن المنبر في جزيرتنا المملكة العربية السعودية، فصار يصدع بالحق. فمن كان يسمع من قبل عنوانا لمحاضرات مثل هذا، التحذير من السرورية، التحذير من الإخوان، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس، فجزاه الله خير عن الإسلام بل العالم الإسلامي كله على ما يقدمه ولا يزال يقدمه من تطوير هذه الوزارة لتكون عونا لولاة الأمر على اجتثاث رؤوس الفتن من الذين يريدون أن ينقلب الأمر على عقبيه فيصبح الناس مشردين كما في تلكم الدول التي حولنا ممن لم يقمع فيها رؤوس الفتن، فعادوا وصالوا وجاروا حتى سمعت الآن ولا تزال الويلات تنادي فيهم من كل مكان بسبب ما حصل وقع لهم في ذلك الأمر. ثم الشكر موصول لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة على رأسها الدكتور سالم الشيخ سالم الشيخ الدكتور سالم الخامري، ثم مكتب الدعوة في الطائف على تنظيم هذه المحاضرة المهمة والمهمة جدا. وآثرت قبل أن أتكلم وألج في الموضوع أن أقدم أصولا ومسائل تتعلق بهذا الأمر الخطير الذي إذا لم يتبطل له المسلم زاغ عن طريق أهل الصراط المستقيم باسم العلم والخير والدعوة إلى الإسلام عياذا بالله. أولا، فضل مجالس العلم. فقد خرج أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم كونوا مغفورا لكم، وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نكون أهلا لهذا الفضل ويجعلنا الرب منه من أهل، فلا ننصرف من هذا المجلس إلا وقد غفرت ذنوبنا وبدلت سيئاتنا حسنات، إذ أننا اجتمعنا على أفضل العلم، على ما هو من أفضل العلم، ألا وهو المتعلق بالنصيحة، المتعلق بالنصيحة. ففي فضل التحذير من أهل الأهواء وبيان حكمه سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له: أيهما أفضل عندك يا إمام، أن يصلي الرجل نافلة ويصوم ويعتكف أم يحذر من أهل الأهواء؟ فقال رحمه الله: إن صام وصلى واعتكف فلنفسه، يعني ثواب ذلك ونفعه راجع إلى نفسه، وأما إذا حذر من أهل الأهواء والبدع المضلة فله ولغيره وذلك أفضل. هذا إمام الدنيا في عصره يقول عن التحذير من أهل البدع والأهواء، ولا شك في علم وبصيرة، يقول أنه أفضل من الصوم والصلاة
النافلة والاعتكاف لا إله إلا الله. كم ضيع كثير من الناس هذا الواجب، والذي كان هو الإمام أحمد بنفسه ينتحل ويتقرب إلى الله به. أليس من مقالاته، لو كنت تقرأ سيرته، اقرأ سير أعلام النبلاء، اقرأ سيرته في التحذير من أهل الأهواء. ألم يقل رحمه الله في حق واعظ اشتهر في عصره قاص، كان يجتمع الكثير في مجلسه ويبكي الناس ويتغذهم، وله مع كون له جهود علمية فصنف كتاب فهم القرآن الذي فيه رد على الجهمية وغيرهم فيما يتعلق بعلو الرحمة، وهي مسألة عظيمة شريفة من صفاته سبحانه الذاتية. عقيدة، كان ينشر العقيدة، نعم، لكن يضم إلى ذلك بدع تسربت من ثنايا كلامه وخطابه للعامة. آثر الإمام أحمد عندما سئل عنه أن يتثبت بنفسه ماذا يقول، فمن مقالاته يحكم عليه، ففزع الناس إليه يقولون الحارث المحاسبي يا إمام، الناس يتوافدون عليه يعني ويبكون ويتوبون. فلو كانت دعوة الإمام أحمد عقلانية لقال هذه المصلحة، خلهم يتوبون وخلهم يبكون وخلهم يتجمعون وخلهم يتكتمون. لكن الإمام أحمد قد ذكر في أول أصل من أصول السنة التمسك بما كان عليه الصحابة، ويذكر ماذا فعل عمر بن الخطاب بصبيه عندما أصدر عمر بن الخطاب الأمر بهجره، فلم يكلمه مسلم، وكان عمر مهابا عند الناس فلم يكلمه إنسان، وضربه وجلده حتى خرجت البدعة من رأسه، وأمهله سنة. لأن كما نرى اليوم بعضهم صار يخرج ويعلن توبته ولا يفصل ما هي توبته، فمع تفصيل توبة صبيح كان يأمر عمر الناس بهجره أيضا سنة أخرى حتى يتثبت خرجت البدعة من رأسه، ولم يداهم، فيقول كما يقول الجهل ممن يخالف الصحابة ويخالف عمر بن الخطاب والخلفاء الراشدين، يقول أجلس لصاحب البدعة وأخذ منه الطير وأترك إيش البطة. فلم يقل ذلك الإمام أحمد، لأن هذا القول ليس فيه العمل بالقاعدة المتفق عليها بين أهل السنة، وهي سد الذريعة. فإن الرجل إذا جلس لصاحب البدعة فلا يميز بين صحيح كلامه وسقيمه، فهو معرض للضلال. ومن هنا الإمام أحمد لما حملوه إكمال القصة للحارث المحاسب وقال أسمع كلامه حتى أحكم، كما سمع العلماء مقالات السرورية كما سيأتي وحكموا عليه، وحكموا أن عندهم تيار ولهم اسم، العلماء وقت الأنبياء يجب طاعتهم وترك من ينفي هذا ويقول هذه مبالغة أو غيرها. فقال الإمام أحمد عندما قال احملوني ودسوني في دولاب، فجعل الحارث يحدث، وجعل الإمام أحمد من رقة قلبه يبكي على بعض الحديث الذي ذكره لأنه موافق للحق من ذكر الساعة أو يوم القيامة أو أهوالها أو غير ذلك، لكن لم ينسيه البكاء الإمام أحمد مما وافق فيه الحق، كما وافق النبي على الحبر الذي قال إن الله يضع السماوات على أصبع الحديد ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فتبسم النبي إقرارا للحبر، لكن لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينس ربنا أن حذر من يهود في القرآن وذكر مقالاته، فقال وقالت اليهود باسمهم سماه سبحانه الليل، قال إن الله فقير، قالوا اليهود ماذا قال اليهود؟ إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالوا في مريم إثما عظيما وأنها ارتكبت الفاحشة. إذن سمى الله اليهود ورد عليه، نحن أبناء الله وأحباء، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ إذن الرد جاء بالاسم والقوة العلمية في القرآن بالاسم. ومن هنا وجاء بالسنة كما في صحيح البخاري كما في صحيح مسلم، قام رجل فقال من يطع الله ورسوله قد رشد من يعصينا، فالنبي عين قال بئس الخطيب أنت، واليوم يعطون يذكرون دعوة، يكون رد على الباطل لكن لا ترد على عين الشخص ابتداع، هذا النبي رد على عينه قال بئس الخطيب أنت، ما قال مقالتك أنت نصحا للناس حتى لا يتبعوا طريقته في هذا، اللهم صل عليه. ولما اندس الإمام أحمد في الدولاب وأخذ الحارث الحاسد يتحدث لم يشغله البكاء كما يفعل بعض الناس اليوم عن الإعجاب إلى الإعجاب به وتمرير بدعة بل أنصر، فقال لا تجالس الحارث المحاسب إنه مبتدع، لا يغرنكم تنكيس رأسه، لا يغرنكم تنكيس رأسه، يعني اتقوا الله ابتعدوا عنه. ولم يقل إمام أحمد اجلسوا كما يقول جماعة الإخوان المسلمون والسورية كما سيأتي، اجلسوا خذوا الطيب واتركوا البطال، سد الذريعة الإمام. فهل هؤلاء يتبعون الإمام أحمد في الفروع مسائل الفروع كأن يصلي أربعة أيام قصرا فإذا زاد عن أربعة أيام يتم، فلماذا لا يتبعونه في المنهج؟ يقولون حنا حنبلة اتبعتم فروع، لماذا تسمون من وقف الشخص الذي فعل مثل الإمام أحمد واقتدى به المنهج من المشايخ وأهل العلم تسمونه جامع؟ وهذا لما فتح ابن حجر المحاسب وكان يبكي الناس ويدوبهم رحمه الله، فلماذا تطلقون تنفرون من الناس من طريقة أحمد في مجال والمجال آخر تأخذون به؟ الإمام العبادات تنادون في المنابر وفي دروسكم قال أحمد قال أحمد، وإذا جئتم وكذا تلبيسا بالعقائد أحيانا، وإذا جئتم في باب المنهج والعقائد من وجه من بعض الوجوه تنكرون الانتماء أو النسبة إلى مقالاته بعملكم لا بقالكم، ولسان الحال أنطق من لسان المقال، فلا اقتديتم بعمر الخطاب في صبيخ ولا اقتديتم بالإمام أحمد في الحارث المحاسب، فجرتم عمل هذا وهذا وخالفتموه. وقد قال ابن تيمية والرجل في رأيه إذا خالف الصحابة سيما الإمام أحمد ولا يعلم له مخالف بعد الصحابة أيضا فلا يكون قوله إلا بدعة، فقولكم بدعة عندما تقولوا لا تحذر من أهل الأهواء، لا تحذر من الجماعات، فإن هذه غيبة للعلماء. نعم، ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من تقصهم معلومة. اتقوا الله، لا تحرفوا الشريعة، لا تحرفوا الكلم عن مواضع. إذن نسيتم أن تذكروا في تاريخ الإسلام اثنين من كبار الجامية، مقتضى قولكم عمر بن الخطاب وتحذير من صبيحه، أحمد بن حنبل وتحذيره من حارث المحاسب. فما أكبر، نعم، فما أبعدكم حينئذ عن الحق ولا تستطيعون، فأنتم عنهم صامتون. فاتقوا الله وارجعوا إليه على العلم النافع الذي هو أساس العمل الصالح. وعلى هذا يكون التحذير من أهل الأهواء ليس مستحب أبدا، بل هو فرض كفاية يقوم به أهل القدرة العلمية والعالمين بالمصالح والمفاسد. فإذا تعين عليهم ولم يوجد كفاية، ويعرف الرجل منهم أن به كفاية عنده علم يستطيع الرد وأمسك على الرد، فهو معرض لعقوبة الله وإن كان شيخا عالما، معرض لعقوبة الله، لأن هذا هو معنى فرض الكفاية. فإذا قلت ما دليلك على هذا؟ تقصير. قلت الإجماع، نقول ابن تيمية الإجماع ليس حجة عندك في وجوب التحذير من الأهواء. ألم يقل الله عز وجل في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول؟ المقتضى المخالف لهذه الآية أن إذا أجمعتم لا يحتاج أن تردوا ذلك لله والرسول، فهو الحق الذي ما معناه ولا. ولكن الإمام ابن مسعود صاحب رسول الله من أئمة الصحابة في الفقه، قال النبي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ليس هذا معنى مثل المولد النبوي، قال بعض المتصوفة والجالب يجلسون معهم قال مجلسا أنتم المولد النبوي ما في شيء، لأن بعض المسلمين رأوه حسنا، وقد قال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قلت كلا، هذا عند الإجماع يقصد ابن مسعود، أما إذا حصل الاختلاف ولم يحصل الحمد لله في المولد اتفق علماء السنة وبدعة، فحينئذ لا يعمل هذا الأثر، هو في الإجماع. فقد نقل ابن تيم الإجماع على وجوب التحذير من أهله، شيخ الإسلام أعلم الناس بالإجماع، له كتاب نقد الإجماع أو نقد مراتب الإجماع، والذي ذيله على كتاب ابن حزم. فنقد ابن حزم مع قرب ابن حزم من العهد النبوي أكثر منه، فهذا يدل على سعة الطلاح ابن تيمية في الإجماع. فنقل ابن تيمية، وقد نقد من نقد في دعوة الإجماع كما تعلمون عن قوته وسعته وسعة اطلاعه، قال والتحذير من أهل الأجواء الأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء، يعني ليس الأمر مستحب. فعجبا ممن يجعل هذا الواجب سبيل الفرقة، فيقول أهل الحديث السلفيون الجاميون يفرقون بين الناس عندما يحذر من أهل الأهواء. سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. فحينئذ يلزمهم أيضا الطعن في إمام عصرنا، إمام من أئمة عصرنا شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز. ألم يقل الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه ليتب ابن لاذن والمسعري من طريقتهم هذه الوخيمة، وهي تحريش الناس على أمرهم والتحريض على التفجير والتكفير، سماها طريقة وخيمة. فإذا الشيخ باز جامع ولا جامع، نعم. ولما سأل ابن عثيمين عن سفر حوالي وسلمان عودة قال اتركوا مشايخ الثورة وعليكم بالعلماء، اطلبوا العلم عندهم. هذا الشيخ ابن عثيمين جامع لمن حذر من استماع إلى شرفه. الشيخ ابن عثيمين جامع من بكيته الشيخ والشيخ العلامة الفوز ابن باز أيضا الإمام قال جماعة الإخوان المسلمين وأيضا من السر الثاني إنهم خلص منهم السورية، وقال والتبليغ من الفرق الهالكة في الأكبر جمع حكم على فرقة كاملة وستفرق أمتي عدد 70 فرقة كلها في النار. إذن الشيخ تارة الحكم على شخص وتارة الحكم على جماعة، إذن على تقعيدكم هو جامع مع نبي شيخنا الفوزان لأن تكون هناك أصلا جماعة اسمها جامعية، لأن الشيخ محمد أمان الجامي هو شيخنا الفوزان والذي أنعم علي أنا شخصيا بالدراسة عنده حفظه الله ورفع قدره وجعله سيفا لا ينكسر على أهل البدعة جزاه الله خير، وهو لا يزال في هذا الواجب رفع الله قدره مما جعل له مكان عند ولاة أمرنا وعند الناس أجمع العلماء وطلبة العلم، فلا أراه إلا إمامنا في هذا الزمان الذي بقي على قيد الحياة والحمد لله. فقال ليس هناك جماعة اسمها جامية، ويا حليل هذا الجامع أو كما قال رجل يأمر بطاعته للأمر وينكر على من خرج عليهم، فكيف يسمى جامع أو ينفر عنه؟ هذا كلام الرسول، هذا كلام الصحابة. فتبين من هنا أن التحذير من أهل الأهواء لا يعتبر فرقة وليس شذوذا، بل هو واجب وهو مستمد من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولا زال علماء يتابعون على هذا حتى عصرنا إلى عصرنا هذا. هؤلاء خالفوا الإجماع عندما شغبوا على أهل الحديث من السلفيين أتباع الأثر وصفوهم بالجامية ووصفوهم بأنهم إيش؟ فرقوا الصف إلى غير ما وصفوهم به ونبذوهم به. والأقرب فمنذ القديم يطعن أهل البدع في أهل السنن عندما يعجزوا عن الرد بالألقاب الموحشة. ألم يسمي الجهمية أهل السنة في صفات رب في صفات ربنا بالحشوية والمجسمة؟ والصوفية ألم يسموا أهل السنة الذين يدعون للتوحيد وترك الشرك ودعوة الأولياء في القبور والأضرحة ألم يسمونهم بالوهابية على امتداد هذه الدعوة لأهل البدع؟ أولئك الذين عجزوا عن الطعن في أهل الحديث لقوة أدلتهم استراحوا في زعمهم بتلقيبهم بالجامية لينفروا الناس عنهم كما صنعت الصوفية بأهل التوحيد تلقيبهم بالوهابية أي نسبة الشيخ الوهاب، وبالجامية نسبة للإمام للشيخ محمد أمان الجامي الذي كما قال عنه الشيخ العلامة صالح الفوزان الوالد قال رجل عالم درس العقيدة وهو شيخنا إلى آخر ما قال الثناء عليه. فالطعن فيه طعن بالشيخ صالح الذي أثنى عليه ولم ينسب أي جماعة إليه، والنسبة الجماعة إليه بالجميع من جنس نسبة أهل الحق من أهل التوحيد والسنة إلى الشيخ عبد الوهاب، والطعن فيه بالوهاب من جنسها يعني. إلا أن أولئك من أجل التوحيد وهؤلاء من أجل مسألة الخروج على ولي الأمر التي هي قنطرة أصلا لترك التوحيد كما سيأتي. إذن لا يحل أن يتقاعس العلماء وطلبة العلم والمشايخ مع قدرتهم عن التحذير من أهل الأهواء لزعم أنها فرقة، لأنهم يطعنون في إجماع السلف. نعم يطعنون في إجماع السلف. وأما احتجاجهم بسكوت بعض العلماء في زمن من الأزمنة، الشيخ بن باز سكت في بعض الأزمنة عن رؤوس لأهل الأهواء وتكلم في أزمنة أخرى فلم يخالف الشيخ بن باز السلف، فلا يحل الاحتجاج به بالسكوت، لأن سكوته من جنس سكوت علي رضي الله عنه كما قال ابن تيمية عن ابن الكون الذي أظهر بعض صبيحة. فقال شيخ الإسلام ولما كانت رعية علي بن أبي طالب ملتوية عليه لم يظهر علي الكلام في ابن الكون كما أظهر عمر الكلام في صبيحة، فإن عمر كان مهاب رضي الله عنه في رعيته فلما أمر بهجره أطاعوه، أما علي لو أظهر كلام ابن الكون كما أظهر لكانت مفسدة يعني أرجح، فسكت علي. فإذا هذا السكوت لا حجة لهم فيه، لأن الشيخ باز في سكوته في زمن من الأزمان لم يخالف منهج الخلفاء الراشدين، فإنه تبع في ذلك المصلحة والمفسدة. وأي مفسدة الآن في بيان حالهم وقد رفع السيف وعرفهم ولي الأمر ونادى بتطهير المنابر منهم وقام بهذا الواجب أسد الدعوة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وحثنا نحن الدعاة في وزارته على القيام بهذه المهمة التي يأمر بها ولي الأمر ولا يزال، فأي خوف بعد هذا وأي مفسدة راجحة وقد أمر ولي الأمر واتضحت الأمور ورأينا عاقبة من خرج عن الأمر حولنا في تونس في اليمن في سوريا في مصر، والآن هم نادمون ومخيماتهم تنزف دموعا ودماء وحسرة على من صنع كما تعلم، والذين اثروهم كعدنان عرور وأمثاله من مسلسل سواعد الإخاء في تركيا الآن في أفخم الفنادق يعيشون والقصور، وهم عن هذا غافلون وهم عنهم غافلون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من حديث ثمين الداري رضي الله تعالى عنه: الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ابن رجب: النصيحة من قولهم نصح العسل إذا نقاه من شوائبه، فأنت عندما تنصح بترك اتباع أهل الأهواء ورؤوس الفتنة ممن يحرفون عن خروج ولاة الأمر في قالب علمي أو بتلبيس أو ببهتان أو بطعون لا أساس لها من الصحة أو بتضخيم زلات لا تصل إلى ترك الطاعة ليست كبر بواح، فإذا فعلت هذا فقد أسأت. أيما إساءة فيما يتعلق بالعمل بالحديث، فأنت بذلك تنصح المسلم ألا يتبع هؤلاء وتنقيه من هذا الاتباع الأعمى الذي نراه اليوم. مرة يعلن العداء للأمر يتبعه فوج من الحمقى والمغفلين والمغفلون مسأل الله العافية. مرة كما قال سلمان العودة هي مسألة مرحلية، إذ نظهر تارة طاعة للأمر وتارة ننكس الراية ونوري الناس العداء إليه، مرحلة وليس التوبة فاحذروا. فيتبعونهم أطاعوا أظهروا الطاعة تركوا الطاعة كأنهم كما قال علامنا الباري الخيول تلبس الشوابات لا ترى يمين ولا يسار. ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، وش النتيجة؟ ربنا واتهم فضلونا السبيل، وش كان في الحفظ؟ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لا تتبع يا أخي من خالف الباطل لأنه شيخا لك وتقدسه، قدس الحق وتعلمه وتعرفه واتبعه، ولا تحكم بالحق بالحكم على الأشخاص، بل احكم على الاشخاص بالحق الذي عرفته من اي وجه، من الكتاب والسنه ومذهب سلف الامه كما تقدم فيما يتعلق بالكلام عن الرجال. ودخل رجل على الامام احمد وسمعه يقول فلان ضعيف، فلان عنده غفله، فقال ذلك العامل المتهور الذي فيه ما يسمى اليوم غفله الصالحين او نسميه ورع البال، اين هذا؟ قال يا شيخ تختاب العلماء، هذا الوتر ان يحركونه على مشيخه السلفيه مثل الشيخ بن باز والشيخ البوزان، يحركون عليهم ايش؟ انهم اغتابوا العلماء عياذا بالله، ومن تبعهم من مشايخنا من درس عندهم انهم يغتابون ايش؟ العلماء. لذلك في دوراتهم العلميه وش يسوون؟ يمرون السؤال مهم، يا شيخ ما حكم من طعن في العلماء؟ فيقول الشيخ لا يحل الكلام في العلماء، فيذهب ينشرونه رد الشيخ فلان فلان على الجميع. ما يقول في السؤال ما حكم التحذير من البدع؟ شوف السؤال كيف؟ ما حكم يطعن في العلماء؟ ثم ان هالعلماء هؤلاء قصاص لا يعرفون كوعهم وبوعهم في العلم ويسمونهم علماء. نعم؟ ثم يجرون عليهم ما ذكروا من عساكر وغيره لحوم العلماء مسمومه، وعادة الله لمن تقصهم معلومه، اي قدر الحقائق اشد من ذلك؟ اتقوا الله ولا تمرر باطل باسم الحق. كلمة حق كما قيل في زمن علي يريد بها باطل، إن الحكم إلا لله، هي نفسها الآن تكلمون العلماء. طيب هذول العلماء اللي قلتم تتكلموا فيهم مو كثير، ما تهمتمونا أننا جامية ونتكلم في العلماء. الآن لما أظهروا التوبة مثل فلان قال لقد تشددت مع الشعب السعودي إلى آخره، ليش ما تقولون كان على باطل؟ ليش ساكتين الآن بعد ما أظهر توبة؟ في زعمكم أنه أظهر توبة، على أن التوبة لابد تكون مفصلة كما قال الإمام أحمد وغيره يفصل لنا توبته كما كان يفصل لنا بدعته، يذكر أدلة الباطل كان ينشره حتى نقنع، تكون مسألة عقلية أني تبت الآن، فصل ورد على ما كنت تقوله من قديم من الشبه حتى تقبل توبتك. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك الرب يقول أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ففصلت البدعة وأجملت التوبة، فأنى لك بمن اختر بشبهك من قديم ويلقاك خصم عند الله أنك أضللته. إذن فصل توبتك، يرجع الشباب إلى الله لأنهم يتبعون في كل شيء، نسأل الله العافية. فقال الرجل لما سمع الإمام أحمد يقول فلان ضعيف فلان كذا، قال تغتاب العلماء؟ هنا الإمام أحمد رد على هذا المتهم له بما يتهم اليوم إخواننا من أهل الحديث إنهم جميع، قال هذه ليست غيبة، ونقول لهؤلاء اللي يقولون عنا جميع هذه ليست غيبة، قال الإمام أحمد هذه نصيحة، هذه نصيحة. نعم يقولوا طيب خليكم مثل الإمام أحمد على علم بصيرة، وكذا تكلموا بالرجال. قلنا ونحن أقسم بالله على هذا ما نسمح لأحد يتكلم في الرجال إلا على علم بصيرة أو ينقل عن العلماء الذين تكلموا به، ما نخلي أهل الجهل يتكلم في أحد على منهج أهل الحديث. أليس مالك قيل له هنا رجل يريد ينصر السنة، قال هذا السنة تؤتى من قبلي، يعني حتى يميز السنة ويضبط العلم ويهتم به ويتأصل ثم يبين، وهذا مذهب منهجنا. فهؤلاء رجال من العلماء كالإمام ابن باز وابن عثيمين والفوزان والمحدث الكبير الألباني كلهم تكلموا فيه، هل أخذتم كلامهم؟ تقولوا خله رجل أهل البصيرة ثم أتبعه، أو أهل البصيرة تكلموا بالله، تكلموا في سيد قطب، تكلموا محمد قطب، تكلموا في سفر الحواري، تكلموا في سلمان العودة، فلماذا لم تتبعوه؟ مع أن الله أخذ عليكم الميثاق والعهد أن تطيعوا علماءكم، ألم يقل الله عز وجل في كتابه لا إله إلا هو وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهنا من منكم ابن كثير بعد أن سرد في تفسيره أقوال العلماء المفسرون المفسرين في ولي الأمر منهم قائمة قالت الأمراء قائمة قالت العلماء فجمع بينهم ابن كثير فقال هم العلماء والأمراء. العلماء إذا بينوا حال أهل البدع حال أحكام الشريعة طاعهم أستفيد منهم، والأمراء في أمر الدولة وأمر الجهاد وأمر تنظيم الأمور فاتبعهم. أنت خالفت الله، خالفت أمر الله، لا أمرك بسلطة العلماء. هاي العلماء حذروا، حذروا من لادن، حذروا من سفر الحوالي، حذروا من سلم العودة، حذروا من هؤلاء كلهم. فلماذا لا تزال تجعلهم هجيعا وتركا إلى قولهم تنشر أقوالهم وتدافع عنهم؟ اتق الله واستقم كما أمرت. نعم، إذا لا يجوز تسمية هذه النصائح لغيبة للعلماء. نعم كما ذكرت. فحينئذ لابد أن نذكر الأصل الآخر، أن منهج الدعوة والجهاد والتكفير منهج توقيفي لا يحل الاجتهاد فيه والنظر، يجب أن نتبع به السلف. فإذا قال قائل من أين لكم أن هناك بدعة في الدعوة إلى الله، والذي يدعو إلى الله وقد اجتهد في دعوته وصار إخوانيا أو سوريا أو داعشيا في منهج الدعوة أنكم تحكموا عليه بالابتداع؟ قلنا الدعوة إلى الله ليست عبادة، والعبادة كم يشترط فيها شرط حتى تكون سنة أو تقبل؟ ثلاثة شروط على التفصيل كما ذكر صاحب ضواء البيان الأمين الشنقيطي، وذكر ذلك الشيخ الوهاب لما قال وشرط التوحيد ليش للعبادات حتى تصح كشرط الطهارة الصلاة. فلا بد أن يكون الإنسان موحد أولا له مسلم حتى تكمل عباداته، ثم يخلص في العمل ثم يتابع. فالدعوة الله عبادة، الله أمر بها فقال ادعوا إلى سبيل ربك. وذلك ابن تيمية جعل ذلك المنشد أناشيد يسمونها إسلامية الآن باللحون والزهديات، يقعد في طرف الطريق وينشد فيثوب على إثر أناشيده السكرجية والطاعة الطريق، قال هذه يعني بدعة دعوية لم يفعلها الصحابة ولم يتوب النبي الناس بهذه الطريقة. فإذا سامت ابن تيمية واحكم على الإخوان والتبليغ والسرورية الذين فارقوا السلف في منهج الدعوة، واحكم عليهم بما حكم الشيخ الإسلام على أولئك المنشد ذلك المنشد الذي قال جربت الطرق في تتويب الناس لم أجد أحسن هذه الطريقة، وهي الألحان وذكر الزهديات، فلم ينجع معهم يعني درس في مسجد ولا خطبة ولا إلى آخره، فلجأت إلى هذه الطرق وهي تتويبهم من طريق الأناشيد. فحكم ابن تيمية أن هذه الطريقة مبتدعة وأنكر على الرجل وقال ويحه ويحه من ذلك، أيظن أن هناك طريقة في الدعوة أفضل من طريقة رسول الله والصحابة؟ ولقد تاب على يد النبي من المهاجرين والأنصار آلاف من غير هذه الطريقة المحدثة الذي صنعها. ولكان ابن تيمية يحكي الكلام نفسه على السورية والإخوان، لقد تابع على المنهج السلفي والحمد لله بفضل الله، ثم دعاة الخير كالشيخ بن باز من العلماء، كم تابع على الشيخ بن باز على المنهج السلفي والشيخ بن عثيمين الشيخ الفوزان ومن قبل بن إبراهيم والشيخ محمد الوهاب، أليس آلاف الناس؟ فكيف تشترطون أنه ما يتوب الناس إلا على طرقنا نحن من تكتيلهم بالأناشيد والتمثيليات والمضحكات والمهرجون؟ كيف تبتدعون هكذا وتقنع الناس أن طريقتكم أقصر أو أقرب طريق الهداية من طريقة السلفية؟ ما تعرفون هذا من نواقض الإسلام وأنتم لا تشعرون؟ ألم يقل الشيخ ابن الوهاب ومن اعتقد أن هناك طريقة إذا انتهجها الرجل كانت أحسن من طريقة رسول الله كان ذلك يعني من نواقض الإسلام؟ والنبي كان يكرر على الناس في المنبر في المدينة النبوية في كل مرة في مسجده في خطبة الجمعة خير الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها، فما أسرع ما تنسون خطيبكم هذا. ولذلك كانت المحاضرة الأخيرة لي في بعض دول الغرب والأقليات المسلمة تعيش هناك، احذروا عندكم تلك الأقليات المسلمة المنحرفة عن منهج السلف، ولتقول في مساجدكم وصلياتكم هناك اتقوا الله، فإنه إذا قال الإخواني يعني من تقوى الله الخروج على الأمر كذا الشروري، وإذا قال اتقوا الله من تقوى الله عند التبليغ أن يخرج الجاهل يدعو إلى الله على غير على جهل. فالتقوى عندكم غير منضبطة، لكم ما ضبطتم العلم والاتباع، فما أنت الضابع عندكم التقوى، فإن تعريفها كما قال من هم؟ كما قال من؟ إذا نام الإنسان في مجالس العلم يغير مكانه، النوم في مجالس العلم يكون مقيم للشيطان، فحينئذ على المسلم أن يصحح مفهومه للتقوى من هؤلاء. قال ابن القيم في الرسالة التبوكية: أحسن ما سمعت مفهوم تقوى أن تعمل بطاعة الله، لكن على نور من الله، على علم بصيرة، تقرأ بأثار الصحابة في قواعد العلم، اهتم بالعلم ينضبط لك. ترجو ثواب الله، لكن في الإخلاص. يقول هذه الجماعة مخلصون والله، يقول الإسلام هو الحل، هذا يكفي. مرة من المرات جاءني واحد في المسجد قال: خذ شريط، هذول هم الإخوة. أشوف الشريط مكتوب فيه الإخوان المسلمون الإسلام هو الحل، قلت الله أكبر، شوفوا كيف يحلون الإسلام هؤلاء. وضعت الشريط وإلى دربكة وموسيقى ويغنون الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، سبحان الله. هي والله، ولا يعلم. وإذا أرادوا أن يمرروا شيء من معتركات أفكارهم صبغوه بالإسلام، فلو أنكرت عليهم ربما هذه الدربكة والصياح والهذا، قالوا ديسكو إسلامي، ديسكو لكنه إسلامي. نسأل الله هداية الجميع. كيف يكون الإسلام حل وهو عملكم مخالف الإسلام والسنة؟ قال العلامة الألباني: الإخوان المسلمون ليسوا من أهل السنة. ليش؟ قال: لأنهم مخالفون للسنة، محاربون لها، فكيف يكونوا من أهلها؟ هذا كلام عالم كبير، فلماذا لا تطيعونه؟ وأنتم تأخذون تصحيح الأحاديث، تنشقون قسمين، قسم من الألباني صحيح حديثنا، قسم يحذر منه بدعة ما نأخذه هوى، إما تأخذون كل شيء منه أو تتركون كل شيء. نسأل الله العافية. وشيخنا بن باز كان يقول: ينبغي أن تمزق كتب سيد قطب، لأنه رأى فيها جرأة على الأنبياء، منهم موسى عندما قال سيد قطب، وموسى معروف منذ صغره يعني بالطيش، وقال في موضع آخر: وموسى يعني تميز بالعصبية والاندفاع ونحو ذلك من الكلام الساقط، ما فيه أذية لموسى وسمعه، مع أن الله نهى عن أذية موسى قبل آلاف السنين، قبل 1400 سنة من أنزع بلا يكون كالذين عادوا موسى، وهؤلاء يؤذون. أين إذن فهم هذا سيد قطب القرآن وهو يؤذي موسى ويقول مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج، وهو يقول أنا أفسر القرآن، ويجعل سلمان العودة يجعل من؟ يجعل سيد قطب إمام. قال: أما سيد قطب فإمام هدى. والله إيه ما سمعته أثنى، يعني ما من قلة الأشرطة يذكرها في العلم الصحيح، إن سمعته يمجد الإمام مالك أو يمجد، نعم مجد سيد قطب ويقول إمام هدى. نظرنا في الإمام هذا، وإذا بيطعن في نبي الله موسى ويطعن في معاوية ويتهم بالخيانة والكذب والغش، يطعن في الصحابة ويقول صلاة الجمعة ساقطة، ما نصلي حتى يظهر إمام، شابها الرافضة، نعم لا إمام الآن. وهذه المعابد اللي ترونها كلها معابد الجاهلية، أنتم الآن في معبد جاهلي عن سيد قطب، نعم. طيب، وجاء الجماعة إلى بعض مشيخة السنة فقالوا له: يا شيخ، الشيخ سلمان العودة يقرأك السلام، لأنه صار لك يعني أتباع، ويحط يده في يدك سلم على بعض، خلاص نصير متعاونين أنا وأنا، أنا لي طلابي وأنت لك طلابي، نتعاون خلاص. قال: خلاص ما عندي مانع، لكن بيني وبينكم جدار كبير سيد قطب. إذا هدمتوه فيرمي في التكفير. ما أجابوه، رفضوا يهدموه لأنه يرونه مقدس على هواهم في التكفير اللي كان يخطط في تفجير القناطر والخروج على الأرض. فأبوا أن يرجعوا يصالحوا على هدم مبادئ الكتب مع كون يطعن في الأنبياء وما طعنوا فيه. نسأل الله عون من الهوى، ولا تتبع الهوى أن تضل. هذه كلها يا إخوان مقدمة، فاستمحوني عذر أني أطلت المقدمة لأني سأرجع الآن في المقصود. من هم السرورية؟ الحكم على الشيء كما يقول العلماء أجمع فرع عن تصوره، ولا يحكم على جماعة إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول معرفة القواعد في التبديع التي كان يعرفها السلف ويمشي عليها مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في التحذير، علم يعني منضبط. ثانيا أخبار وآثار، أخبار وآثار. فما الذي جعل الإمام أحمد يقول لا تجالس الحارث؟ قواعد وأخبار. كان عنده قواعد لكن ما عنده خبر الحارث. ألين سمع مقالات، لما سمع قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع، لا يغركم تنكيص رأسه وإظهار الزهد، يعني مبتدع لا تغتروا به. ما قال عنده حسنات وسيئات، يسمون هذا الآن منهج المبتدع الموازنة. قيل لشيخنا الفوزان قال أنتم ظلمة يا أهل الحديث يا جامية، تذكرون مثالب الشخص ولا تذكرون من أهل البدع ولا تذكرون حسنات، قال ولا تعدلون. قال إن العدل مع أهل البدع ذمهم، لأن عمر يعني بن الخطاب قد ذم صديق ولم يذكر ما يثنى عليه به، فالعمر يعني مو عادل. أعوذ بالله، هذه الاستدلال تكمل مني لشيخ. هل عمر معادل؟ عاد الله، درسنا حنا صبيان على ذات عمر، عادلت فأمنت فنمت. إيه كيف عمر الخطاب لما ذم صبيه ما ذكر حسناته؟ هو عادل؟ نعوذ بالله من الظلم. إذن لنلج في بعد هذا البيان، وأن أصل الحكم على هذه الفرق بالابتداع إذا خالفوا منهج السلف بقول ابن تيمية، والقول يعني أو المنهج الذي خالف فيه الناس السلف فإنه لا يكون إلا قولا مبتدعا، وكذا الفرقة وكذا الحزب لا يكون إلا حزب مبتدع. هذا الذي صير شيخ الإسلام في عصرنا شيخ ابن باز، قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، وانتهى أمره خلاص، ولا زال بعض الناس يتعلقون به. فإن النبي قال مما يدل على وجوب اتباع السلف، إني قبل أن أجيكم سبحان الله للمحاضرة أراجع التويتر أشوف رجل يكاد يسبني في بعض التغريدات، يقول إيش هذا الطائرين في أنتم؟ السلف السلف، ما قال الله ولا الرسول السلف قبل أجيب سبحان الله. والله يا أخي قال اتبع كتاب السنة، من وين جابيني سلف سلف إلى آخره. فرددت عليه ونرد على هؤلاء من أجل الأنبياء. تذكرون كانوا يقولون لمن لصالح إن بك سفاهة؟ قال ما بي سفاهة، ليس بي سفاهة ولكني رسول رب العالمين. فرددت عليه بالعلم، نعم، فقلت إن النبي هو الذي أمرنا به باتباع السلف وهم النبي والصحابة. فقال كما عند الترمذي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. بعد هذا الحديث بالله عليكم باتباع السلف في الاعتقاد والمنهج وأحكام الله إذا أجمعوا أو اتفقوا ولم يختلفوا، يكون هذا واجب ولا مستحب؟ عجب. هذه مسألة اختيارية إذن. قال الله تعالى: ومن يشاغب الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم. المتوعد بجهنم المخالف للسلف يكون تارك مستحب ولا تارك واجب؟ إذا اتباعه واجب. فالسرورية حينئذ التعريف بها فرقة منشقة عن الإخوان المسلمين تزعمها وتولى كبرها وهو كبيرهم الذي علمهم السحر محمد بن سرور بن زين العابدين صاحب مجلة السنة وهي مجلة البدعة الحقيقة اللي تصدر من وين؟ من بريطانيا مأوى كل من يهجم على هذه المأوى. أي والله. قال بعضهم في حضرة الشيخ باز وأقر قال: يا شيخ هؤلاء يعقون على هذه الدولة من هذا البلد، لو كانوا على حق لو كانوا على حق لطردتهم تلك البلد، لكن هم يريدونها. نعم. فأقر الشيخ بها. فهذا محمد سرور نظر نظرة وكان مع الإخوان المسلمين، فردنا عليه وعلى السرورية هو نفس ردنا على الإخوان المسلمين لأنه إخواني، انشق عنهم بمنهج مزدوج. فمن سمعني أرد على الإخوان المسلمين وأذكر أصول في نقض أساسهم فهو الآن ردي على محمد سرور أو السرورية، إلا أني أزيد شيء فقط وأجمله للوقت أنه ضاق. فالإخوان المسلمون أسسهم أو ممن أسسهم في بداية تأسيس الحسن البنا، قال علامة الألباني وقد عاصرهم في الأردن 40 سنة، فكانوا بظهور أكثر من السعودية يظهر هناك، أن هنا الحمد لله مهما يكن الأمر منضبط أمنيا، لهم نشاط كان، لكن الحمد لله الآن اضمحل كثيرا، لكن لم يكون باتساع يعملون هنا مثل في الأردن بريطانيا ونحوها كما تعلمون. فعاصرهم الشيخ ولخصهم من واقعهم العملي وخبر العلماء موثوق. لما؟ لأن الله قال: إن جاءكم إيش؟ فاسق بنبأ فتبين. طيب إذا جاءنا ثقة وعالم ابن الألباني درس الحديث قرن نصف قرن 50 سنة وهو يحقق وينقح، فإذا كان ليس بصدوق الخبر فمن يكون صدوق؟ بالله يعني. فالعلامة الألباني لخص الإخوان المسلمين بعد ما عشر من الأردن، واسمع تلخيصه من كلامي حتى تقول يا تيمم. قال: مشوا على قاعدة أداب يعني فيها الحق ومن يعوق يمرر فروج الحكام يمرر العقائد الفاسدة. قال ذلك حسن البنا: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال علامة المحدث الألباني: ولم يفرق بين أصول وفروع في قوله ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه. ولذلك سمعنا من الدعاة المنسوبين إلينا هنا من قبل في المملكة ممن عرف بالإخوانية ثم أوقف أو خفته الدولة الحمد لله وسجن، ماذا كان يقول؟ الرأفة إخواننا. شوف هذا الإخواني يقول يعذر بعض البعض مفترما حتى لو اختلفنا عن الرافضة، يسب عائشة يا أخي اجتهاد، يسب معظم الصحابة يا أخي اجتهاد، ما يقول لا إله إلا الله، يصلي ويصوم خلاص هذا اجتهاد. لكن نبي نتعاون بقضية كبرى، نتعاون مع الرافضة والجهمية والأشاعرة والصوفية وإن كانوا خرافية في مبدأ واحد الخروج عن الرثاء. سبحان الله، لو خرج هذا المزيج المستنقع العفن على ولي الأمر هل يحقق دولة إسلامية؟ قال الله تعالى في كتابه: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال ابن تيمية: السبب يعني الأعظم في العداوة والبغضاء أن ينسى تنسى طائفة أو أناس شيء مما جاءت به الشريعة فتكون بينها عداوة البغضاء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ولذلك الآن هم مختلفون فيما بينهم. ترى والله السرور انشق عن إخوانك محمد السرور، والتبليغ يكره الإخوان من جنس ما قال الله تعالى في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ما سلم كان قبلنا قبلكم، وسلم كان قبلنا مضادة اليهود النصارى والنصارى اليهود، والآن التبليغ على الإخوان والإخوان على الجهادية والتبليغ على الجهادية. ليش تجاهدون تركون خروج سبيل الله؟ والجهادية ليش تخرجون تركون الجهاد؟ لكن على أهل الحديث كتلة واحدة إذا كانوا في مصلحة حكومية، التبليغ السروري الإخواني القطبي البنائي كلهم يجتمعون لضرب صاحب الحديث لم يرد عليهم كلهم بالخروج عن الأرض. وكما قال سلفنا من قديم: الأهواء كلها رديئة تدعو للسيف، فهو يرى السيف هذا وهذا وهذا على أهل الحديث يكون منتهاه الخروج عليهم وقتله، لأنه يرى بدعته من الإسلام، ويرى صاحب السنة السلفي خالف الإسلام فيستحق القتل. هذا معنى الأهواء كلها رديئة في الأخير تدعو للسيف. ولذلك أنكر العلماء أجمع على صالح المغامسي لما قال الإسماعيلية والرافضة ومن قال بعد والبغضية، وقال كلهم مسلمون ما في أحد. أعوذ بالله، أنا من طلاب إسماعيلي تاب إلى الله وأصبح يقرأ عليه صحيح البخاري، يذكر لي قال والله كنت كافر، كنت لا أصلي ولا نرى الصلاة أصلا ولا الصوم، فكيف يكون المغامسي الإسماعيلي مسلمون؟ هذا هو مذهب الإخوان فاحذروا. طيب، فإذا عرفت مذهب الإخوان والرد عليهم من كتاب ربنا ومن كتاب رسول الله، ولي ولي دروس في هذا فارجع إليها في الإخوان، ولا أطول إلا موضوع عن السرورية، فاعلم أن محمد سرور انشق عنه، والذي يبدو في انشقاقه عنه سببه أنه قال دعوتنا بالطريقة دي لم تمشي، نكتل الناس بالتهريج والتمثيليات وعمل الأراجوزات ونحو ذلك، هناك علية القوم الذي صار يتكون فيهم ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية، مثل بن باز، مثل العثيمين، مثل الفوزان، نعم صاروا يسمعون لهم وسادوا ونحو ذلك، ونحن بهذه الطريقة سنفرض. فلا بد أن نظهر عباءة محمد بن عوهاب الشيخ الوهاب لأن قبلتنا المملكة، والمنهج السلفي عباءة وعمامة، نعم وعباءة، ونجعل في باطننا نعم في باطننا كرفتة سيد قطب وبن طال حسن البنا، فنجمع بين المنهج السلفي والحركي. إذن هذه الأصول تشبه من هي الإخوان، لأن أساس البنا كان يقول في مذكراته طريقتنا سلفية صوفية، فاختلف فيهم في التكتيك فقط، في التكتيك إن صح التعبير، فأبى الإخوان قال سنستمر على طريقتنا للجمهور العام يحبون الإرفاه إلى آخره، قال لا نحن نريد السادة لنسوق، فافترق عنهم يبدو فيهم فيها. فانتهج منهج مزيج بين كما ذكرت عباءة الشيخ عبد الوهاب، فصار يظهر الدعوة الإجمالية للتوحيد من غير تفصيل وإلى السنة، ويثني على دعوة الشيخ عبد الوهاب، ولو كلام قديم في ذم كتب العقيدة، لكن أتباعه رأوا أن الشيخ باز رد عليه ونفروا، فصاروا يظهرون في دورات عب العقيدة ودراستها، قديم كلام تغير صار في ذوق أطول بعد، إنه يظهرون الفوائد وحب العقيدة ويلقون على الناس فوائد في القنوات الفضائية، وذلك حتى يتعلق بهم الناس ويرجعون لهم الفتوى، حينئذ يمضي هدف محمد سوء. فلما يصيرون مرجع الفتوى وينظرون من صار الناس يرجعون لهذا الزمان إن باز الباني نخرج ناس أمثالهم، فخرجوا مثل الطريفي، وخرجوا مثل عبد الله السعد، خرجوا يقال محدثون، هذا محدث وافتان بالخروج، وأخرجوا سلمان العلوان. فحينئذ هؤلاء كبار قادة السرورية الذين يظهرون العلم عباءة ويتحركون حركية بحركة حسن البنا وسيد قطب وأمثاله ممن يهيج على الخروج على الركاب، وقالوا هذا المنهج الذي سيزول. وبالفعل كان هذا المنهج حينئذ أخطر ولا منهج الإخوان الأول من أي وجه أجيب؟ أتستر بالعلم لما يجيك السروري في قناة كبيرة حاط البشت زي مشايخ السعودية بن باز وعثيمين ويتكلم بالصبغة العلمية وخلاف العلماء والفوائد، تتبعه ولا تشوف لابس كرافته ويقفز ويهرج ويقول اخرج الحكام؟ أي تتبع أكثر؟ ألا ها؟ إيه اللي تستر بالعلم إنه قاعد يفهم ما يقول. نعم، وأضرب لكم قصة تبين واقع ما أقول. إن من كبار صوفية العصر أشيخ الطريفي كما تعرفون، درزي الطريفي، مرة من المرات التقى بعض القنوات بمحمد العريفي وسجلت له مقطع خطير جدا فيه التحرير على الخروج على ولاة الأمر بوضوح وجلاء، تلاعب بالحديث. والله لو سمعه صحابة رسول الله لأنكروا عليه ودارت عينهم غضبا عليه. وذلك أنهم لما رأوا حديث اسمع وأطع وإن جرد ظهرك وأخذ مالك يرد عليهم على سورية وإخوان والقطبية من كل وجه، الله سكر عليهم لما كانوا يقولون ولي الأمر من يطاع هو العدل. فإن سلمان الفارسي لما قال عمر اسمع وطيع قال لا سمع لك طاعة، من وين هذه الشمتين؟ ما طاع عمر، ويأتون بأثار كاذبة في العادة هذه ويزيفون حقائق على السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أصول أهل السنة في بلاد الأمر وإن جار وكان فجار تسمع وطيع له في غير معصية. ولا قال كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة فيما أحببتك رحمك ما لم يأمرك بمعصية، فإن أمرك فلا سمع ولا طاعة. قال أبو الحديث قال لا سمع طاعة مطلقا، لا لا سمع طاعة في ذلك الأمر، قال اترك صلاة العصر. أما بقية الأمور تسمع وتطيع اجتهاداته وقراراته. فجاء إلى الحديث هذا اسمع واطع من جلد ظهرك اللي يدل على أن ولي الأمر حتى لو أيش جار يجب سمع طاعة. قالوا وش نسوي فيه؟ كما ذكر المبتدع القديم قال آية في كتاب الله ودك شطها من المصحف، ترد علينا من كل وجه ودك شطها. طيب هذا الحديث صرف لي صرف أهل البدع مع الحديث، تارة يضعف الأثر إذا ما فعل سلمان العلوان بأثر إيش ابن عباس كفر دون كفر، ولي مناقشة معه اسمعها في عالم الأنترنت وهي منشورة، تلاعب بأثر ابن عباس وضعف نعم تلاعب تحريفا به، قال كفر أكبر دون كفر أكبر ولي مناقشة معه. فإما أن يحرفوا وإما أن يضعفوا مثل ما فعل الددو بتحريف حديث استفترق أمتي على درس العلم فرقة كلها في النار. قال النبي يذكر فضل الأمة أنهم كثير سبحان الله، كذا الحديث ضيع. ليش يقول أنهم كثير؟ لينصر مثلا الإخوان المتكتلين ويترك مثلا الشافعي، هؤلاء كما قال ابن تيم عنه يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون الكثرة فيه هي في أول الحديث على أساسه. المهم فالتقى المذيع بمحمد العريفي حديث اسمع واطع، قال هذا الحديث فيه تفصيل. نعم تفضل. التفصيل إذا كان ظلم الأمير واحد واثنين يصفون المحرش، أما يظلم شعب يأخذ البيت المال للشعب حين يذن علينا نخرج عليه. فسمع هذا التفصيل الباطل الشاذ شيخنا صاحب الفوزان إمام العصر في السنة جزاه الله خير والاعتقاد. فقال هذا الرجل صاحب هوى. حاول يدسونها الكلمة ما تقول عليه ما يعرف حتى من الشيخ إمام مطاع. فلعب العريف للشيخ الحزام في وين مكتبه واعتذر إلى آخره، لكنه ما تراجع أمام الناس، ما تراجع. طيب الآن وش يفعلون بكلمة الفوزان والشيخ مسموع في كل مكان؟ صنعوا برنامج جابوا فيه الطابور الخاص الطريق. قال تعليق على ما قيل أنه يعني من عريف صاحب هوى من عالم كبير يعني الله يهديه. قال التعليق ما يلي، تفضل. قال أما ما قال أنه صاحب هوى فإنه لا يسمى صاحب هوى، لأن المسألة مختلفون فيها في الخروج عن الأمر. سبحان الله العظيم، مختلف فيها. نقل الصنعاني اتفاق العلماء أنه استقر الإجماع على عدم الخروج على ولي الأمر. فهذه السورية الآن بصبغة علمية والمسألة خلافية مر الخروج، هي هذه السورية. شفتم كيف مر الخروج؟ الإخوان ما يفعل هذا، الإخوان ركيك في العلم، يطعن في العلماء يقول أنا ما سلطان وأنا ما كذا، بس ينعق ما يسمع. أما هذه أصل والمسألة خلافية، وذهب إلى ذلك مالك في رواية. أعوذ بالله، فهذه مصيبة. فلذلك صارت السورية من هذا الوجه أخطر من إيش؟ من جماعة الإخوان، لأنهم يخرجون في ثوب العلم. حتى العلم هذا ثوب مخرف لم يحسنوه، حيث أن العلم يحتجون به محرف أو باطل، فإنهم يقولون بالخروج ويمررون جوازه بالخلاف، وهو يخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميت جاهلية. قال: ليس ولي الأمر أنه كافر. اثبت أنه كافر، لا دليل عليه. كيف كافر بالله وبين عينيه حكام السعودية؟ كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال ابن حجر: وهذا دليل على أن مكة سيبقى حكمها إسلامي لن تقوم الساعة. فأنت لما تقول الأمريكان حاكمين مكة ومكة حكامها سعود طواغيت، ترد على الرسول أيها الأحمق، ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال مكة ستبقى دار إسلام لن تقوم الساعة. ما لك عقل؟ تكذب الرسول؟ ثم ينسلون من ذلك الشعر العجيب أنهم هم أهل الولاء للحق، وهم الذين يقولون كلمة الحق. هذه كلمة حق تخلو فيها السنة؟ ومن أساليبهم وصفاتهم إظهار الثناء على هذه الدولة وعلى دعوة الشيخ عمر الوهاب وعلى علماء الدولة وعلماء السنة كالألباني بن باز، ويستضيفون مشايخ من أهل السنة في مساجدهم ربما في الدول الخارجية وغيرها، فقط ليقولوا نحن في المسجد سلفيون ليدسوا على الناس. ثم يمروا أسئلة ليسبشهم السؤال، لا يعرفون أن يسألون السلفيون، لأن يظلون من السلف عباءة السلفيون. يمرون سؤال: ما حكم غيبة العلماء؟ ولا يقول من هو العالم. من أساليبهم، ومن أساليبهم تحريش الناس على الأمر بقضية السجود كما فعل سرور. فهو بنفسه اعترف في لقاء معه: سمعته أنا والله بإذني، كما يقول العام الذي يأكلها الدود. يقول: أعترف أن هذا تيار، وهذه صفته أنه جمع يعني بين عباية الشيخ عبد الوهاب إظهار المنهج السلفي وإبطال المنهج الحركي التكفيري للخروج على الإمام، اعترف به هو. فكيف تقولون نحن نتهم هؤلاء وننسب بهم تهم لا أصل لها؟ هو اعترف بنفسه. ثم أخذ يتكلم عن المذيع قائلا: إننا نخاف على الدعوة في المملكة العربية السعودية. كيف؟ إنه يصير انقلاب. يا سلام، ومن بيسبب الانقلاب في الأجر ذلك؟ ليش؟ يقول مشايخ، مشايخ في السجون. ليش ما يخرج التركيز على قضية السجون من صفات السرورية؟ لأنهم يجعلون في السجون من جنس أحمد حنبل قائد الدعوة العلمية الشرعية في عصره. فهذول مثل أحمد الآن في السجون، يقولون بالعلم وكلمة الحق ويسجن. فليت شعري كما يقال. لماذا سجنوا؟ لماذا لم يسجن الشيخ بن باز بن عثيمين؟ لماذا سجنوا لهؤلاء؟ نعم، لأن هؤلاء كما قال الشيخ عنهم بن باز في العريضة اللي كتبها حيث العلماء في الطائف هنا اجتمعوا قبل نحو 27 سنة، قال بن باز: ليتب سفر الحوادث سماء العودة من منهج التهييج على الحكومة وطريقتهم هذه، أو نوقفهم عن محاضراتهم. إذن الشيخ بن باز أيضا ثقة، خبر الثقة موجود، فرأى من أشهر غلطهم أنه يشون على الأرض. ليش ما تصدقون الألباني ولا بن باز هم عمالكة العصر؟ إذن السجون كان سببها التهييج والفتن، قالوا لن نوقفكم. تتمسعون بالشيخ بن باز فيما تريدون؟ نعم، وما يرد عليكم فيه تتركون؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. فهم يدسون السم بالعسل، يظهرون دعوة باسم التوحيد والعلم والفوائد العلمية، ثم يمروا دعوة سيد قطب وكذا. لذلك أنكر على محمد صالح النجد، يملأ موقع فوائد وخطب الجمعة 45 دقيقة فوائد فوائد، ثم يمرر في كتاب 45 نصيحة. العلماء على قسمين. نعم، فصل. القسم الأول علماء الفقه بن باز العديني، علماء الجهاد سيد قطب ومحمد قطب. مرر. فلما يروحون عليهم يثقون في جهادهم وتكفيرهم، وش بيصير؟ خروج باسم العلم، فاحذروهم، فإنهم يدسون السم بالعسل. فاتقوا الله عباد الله. والحقيقة صنعوا تنظيما سريا، وقد كان لي أحد القرابات منهم قال: كانوا يقولون لنا احفظوا دروس المشايخ، استفيدوا، قووا علمكم. ليش؟ يتقوى علميا وصاروا سادة فيه، مرة ويش تكفير، لأن المجتمع سيرجع إليهم الفتوى في الطهارة في النجاسة في الخروج. ومن صفاتهم أيضا تحريك أن الخلاف رحمة، فيصنعون برامج في قنوات معروفة لهم. وأنا التقيت بحمد الغماس الذي صاحب قناة المجد، واستنكرت يعني وجوده مع سلمان العودة طول الوقت، كل ما اجي اعتكف القاه مع سلمان العودة محمد الغماس، واعترف لي قال: انا احبه حبا عظيما. نعم، فيخرج برامج بشي فيها التوسع بالخلاف من غير تقصير السلف، لكي يمرروا ايش؟ الخروج، وانها مساله خلافيه، ولا تتعنتون وتبدعون عشان خرجنا. بس عباد الله، الكلام كثير في السرورية، ونظرا لأن الوقت ضاق أجعل هذه المحاضرة هي فقط الجزء الأول، ولعلها تكون 10 أجزاء بعد ذلك في مختلف مناطق المملكة، الجزء الأول الثاني الثالث الرابع العاشر إلى آخره بحسب ما يتيسر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا على السنة، وأن يفضح هؤلاء ويبين عوارضهم، وأن يجزي خير ولاة أمرنا على تشبيه منابعهم بولايتين بعد فضل الله، أو ثلاث ولايات. الولاية الأولى مشكورا خادم الحرمين الشريفين، ولاية ولي العهد محمد بن سلمان، جفف منابعهم وقطفهم رأس رأس وأبعدهم عن المجتمع، والله حسينا بخير وجاتنا بجد الأمطار وجات كل خير. قال النبي الخوارج كلاب النار. نعم، فهم كانوا يزون عن خروج على الأمر، ما يقولوا شوفوا المنكرات والاختلاط في البحار وكذا، ما يعلموا أن منكر خروج على الأمر واستفزاز الناس عليه لسفك الدم أشد من منكر الأغاني والاختلاط، ولا لا؟ هكذا صنعوا. والنبي نظر للكعبة فقال لا أنت إيش أحب البقاع إلى الله. نعم، لا أنت إيش، لا الكعبة ما لا حرمة أعظم من الله عندك يعني، وإن حرمة المؤمن أن يسفك دمه أشد حرمة، يعني ما كان ذريعة للخروج وسفك الدم أشد ولا كان ذريعة للزنا؟ خروج القتل، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، فجزاه الله خير وجزاه الله خير على ذلك سمو ولي العهد، ثم تعيين خادم الحرمين للوزير الشريف الفاضل الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي وجه ولا زال يوجه بتطهير المنبر ولا يفتر، ويراجع ويسأل ويراقب حتى رأينا هذا المستوى، فما بقي منهم إلا خائف مستتر أو منتظر نحبة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونلتقيكم إن شاء الله في مجلس آخر. اجمع كلمة اللهم على حق، واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، والحمد لله رب العالمين. ومن يؤمن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على إعزاز السنة وقمع الشرك والبدعة، وهذا من فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى في هذه الأيام التي نعيشها، والتي لا يشك في ذلك إلا إما جاهل أو متبع لهواه أو لحزب كان يركض وراءه وهو أعمى عن الحق. نعم، نشهد في هذه الأيام وللحمد إعزازا للسنة أعظم وأعظم وأعظم من بقى، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنشكر ولاة أمرنا وحكومتنا وحكومتنا على ما آل إليه الأمر في هذه الأيام من إعزاز السنة وقمع البدعة بتجهيز منابع ومصادر إقامتها في الناس. وعلى رؤوس هؤلاء خوارج العصر من الإخوان المسلمين والسورية، والذي سيأتي ذكرهم في هذه المحاضرة بعنوان التحذير من السورية. ونشكر بعد شكرنا لولاة الأمر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي أصبح هدفا اليوم لتلكم الجماعات الحزبية التي تصد الناس عن الحق ومعرفة التوحيد والسنن وأخذ العلم عن أهله وطاعة ولاة أمره. ذلك أنه قام يضرب بيد من حديد لا تقبل الانعطاف ولا الكسر على هذه المنابر، فطهر المنابر منها ودور التعليم، وكان له اليد الطولى بعد فضل الله ثم ولاة الأمر في ذلك. ولا يمكن ذلك إلا مكابر أو جاهل أو متبع لهواه. فالكل متفق من أهل الإنصاف أنه قد تغير إلى الأفضل والأحسن المنبر في جزيرتنا المملكة العربية السعودية، فصار يصدع بالحق. فمن كان يسمع من قبل عنوان المحاضرات مثل هذا، التحذير من السورية، التحذير من الإخوان، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس. فجزاه الله خير عن الإسلام بل العالم الإسلامي كله على ما يقدمه ولا يزال يقدمه من تطوير هذه الوزارة لتكون عونا لولاة الأمر على اجتثاث رؤوس الفتن من الذين يريدون أن ينقلب الأمر على عقبيه فيصبح الناس مفردين كما في تلكم الدول التي حولنا، ممن لم يقمع فيها رؤوس الفتن فعادوا وصالوا وجاروا حتى سمعت الآن ولا تزال الويلات تنادي فيهم من كل مكان بسبب ما حصل وقع لهم في ذلك الأمر. ثم الشكر موصول لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة على رأسها الدكتور سالم الشيخ سالم الشيخ الدكتور سالم الخامري، ثم مكتب الدعوة بالطائف على تنظيم هذه المحاضرة المهمة والمهمة جدا. وآثرت قبل أن أتكلم وألج في الموضوع أن أقدم أصولا ومسائل تتعلق بهذا الأمر الخطير الذي إذا لم يتبطل له المسلم زاغ عن طريق أهل الصراط المستقيم. باسم العلم والخير والدعوة إلى الإسلام عياذا بالله. أولا، فضل مجالس العلم. فقد خرج أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم كونوا مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نكون أهلا لهذا الفضل، ويجعلنا الرب من أهل، فلا ننصرف من هذا المجلس إلا وقد غفرت ذنوبنا وبدلت سيئاتنا حسنات. إذ أننا اجتمعنا على أفضل العلم، على ما هو من أفضل العلم، ألا وهو المتعلق بالنصيحة، المتعلق بالنصيحة. ففي فضل التحذير من أهل الأهواء وبيان حكمه، سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له: أيهما أفضل عندك يا إمام، أن يصلي الرجل نافلة ويصوم ويعتكف، أم يحذر من أهل الأهواء؟ فقال رحمه الله: إن صام وصلى واعتكف فلنفسه، يعني ثواب ذلك ونفعه راجع إلى نفسه، وأما إذا حذر من أهل الأهواء والبدع المضلة فله ولغيره، وذلك أفضل. هذا إمام الدنيا في عصره يقول عن التحذير من أهل البدع والأهواء، ولا شك في علم وبصيرة، يقول أنه أفضل من الصوم والصلاة النافلة والعبادة. لا إله إلا الله، كم ضيع كثير من الناس هذا الواجب، والذي كان هو الإمام أحمد بنفسه ينتحل ويتقرب إلى الله به. أليس من مقالاته، لو كنت تقرأ سيرته، اقرأ سير أعلام النبلاء، اقرأ سيرته في التحذير من أهل الأهواء. ألم يقل رحمه الله في حق واعظ اشتهر في عصره قاص، كان يجتمع الكثير في مجلسه ويبكي الناس ويتغذهم، وله مع كون له جهود علمية فصنف كتاب فهم القرآن الذي فيه رد على الجهمية وغيرهم فيما يتعلق بعلو الرحمة، وهي مسألة عظيمة شريفة من صفاته سبحانه الذاتية، عقيدة، كان ينشر العقيدة، نعم، لكن يضم إلى ذلك بدع تسربت من ثنايا كلامه وخطابه للعام. آثر الإمام أحمد عندما سئل عنه أن يتثبت بنفسه ماذا يقول، فمن مقالاته يحكم عليه، ففزع الناس إليه يقولون: الحارث المحاسبي يا إمام، الناس يتوافدون عليه يعني ويبكون ويتوبون. فلو كانت دعوة الإمام أحمد عقلانية لقال: هذه المصلحة، خلهم يتوبون وخلهم يبكون وخلهم يتجمعون وخلهم يتكتلون. لكن الإمام أحمد قد ذكر في أول أصل من أصول السنة التمسك بما كان عليه الصحابة، ويذكر ماذا فعل عمر بن الخطاب بصبيه عندما أصدر عمر بن الخطاب الأمر بهجره فلم يكلمه مسلم، وكان عمر مهابا عند الناس، فلم يكلمه إنسان وضربه وجلده حتى خرجت البدعة من رأسه، ضربه وجلده حتى خرجت البدعة من رأسه وأمهله سنة. لأن كما نرى اليوم بعضهم صار يخرج ويعلن توبته ولا يفصل ما هي توبته، فمع تفصيل توبة صبيح كان يأمر عمر الناس بهجره أيضا سنة أخرى حتى يتثبت خرجت البدعة من رأسه أو لا، ولم يداهم فيقول كما يقول الجهل ممن يخالف الصحابة ويخالف عمر الخطاب والخلفاء الراشدين، يقول أجلس لصاحب البدعة وأخذ منه الطير وأترك إيش البطاء. فلم يقل ذلك الإمام أحمد، لأن هذا القول ليس فيه العمل بالقاعدة المتفق عليها بين أهل السنة وهي سد الذريعة، فإن الرجل إذا جلس لصاحب البدعة فلا يميز بين صحيح كلامه وسقيمه، فهو معرض للضلال. ومن هنا الإمام أحمد لما حملوه إكمال القصة للحارث بن حاسب وقال أسمع كلامه حتى أحكم، كما سمع العلماء مقالات السرورية كما سيأتي وحكموا عليه، وحكموا أن عندهم تيار ولهم اسم العلماء ورث الأنبياء يجب طاعتهم وترك من ينفي هذا ويقول هذه مبالغة أو غيرها. فقال الإمام أحمد عندما قال احملوني ودسوني في دولاب، فجعل الحارث يحدث، وجعل الإمام أحمد من رقة قلبه يبكي على بعض الحديث الذي ذكره لأنه موافق للحق من ذكر الساعة أو يوم القيامة أو أهوالها أو غير ذلك، لكن لم ينسيه البكاء الإمام أحمد مما وافق فيه الحق كما وافق النبي على الحبر الذي قال إن الله يضع السماوات على أصبع الحديد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتبسم النبي إقرارا للحبر، لكن لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينس ربنا أن حذر من يهود في القرآن وذكر مقالاته، فقال وقالت اليهود باسمهم سماه سبحانه ليل قال إن الله فقير، قالوا اليهود ماذا قال اليهود؟ إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالت اليهود ليس في النصارى على شيء، وقالوا في مريم إثما عظيما وأنها ارتكبت الفاحشة. إذن سمى الله اليهود ورد عليه نحن أبناء الله وأحباء، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ إذن الرد جاء بالاسم والقوة العلمية في القرآن بالاسم. ومن هنا وجاء بالسنة كما في صحيح البخاري كما في صحيح مسلم، قام رجل فقال من يطع الله ورسوله لقد رشد من يعصينا، فالنبي عين قال بئس الخطيب أنت، واليوم يذكرون دعوة، يقول رد على الباطل لكن لا ترد على عين الشخص ابتداع، هذا النبي رد على عينه قال بئس الخطيب أنت، ما قال مقالتك أنت، نصحا للناس حتى لا يتبعوا طريقته في هذا. اللهم صل عليه. ولما اندس الإمام أحمد في الدولاب وأخذ الحارث الحاسد يتحدث لم يشعله البكاء كما يفعل بعض الناس اليوم عن الإعجاب إلى الإعجاب به وتمرير بدعة بل أنصر، فقال لا تجالس الحارث المحاسبي إنه مبتدع لا يغرنكم تنكيس رأسه، لا يغرنكم تنكيس رأسه، يعني اتقوا الله، ابتعدوا عنه. ولم يقل إمام أحمد اجلسوا كما يقول جماعة الإخوان المسلمون والسورية كما سيأتي، اجلسوا خذ الطيب واتركوا البطال، سد الذريعة الإمام. فهل هؤلاء اللي يتبعون الإمام أحمد في الفروع، مسائل الفروع، كأن يصلي 4 أيام قصرا، فإذا زاد عن 4 أيام يتم، فلماذا لا يتبعونه في المنهج؟ يقولون حنا حنبلة، اتبعتم فروع، لماذا تسمون من وقف الشخص الذي فعل مثل الإمام أحمد واقتدى به المنهج من المشايخ وأهل العلم تسمونه جامد؟ وهذا لما حتى ابن حجر المحاسب كان يبكي الناس ويدوبه رحمه الله. فلماذا تطلقون تنفرون من الناس من طريقة أحمد في مجال والمجال آخر تأخذون به؟ الإمام العبادات تنادون في المنابر وفي دروسكم قال أحمد قال أحمد، وإذا جئتم وكذا تلبيسا بالعقائد أحيانا، وإذا جئتم في باب المنهج والعقائد من وجه من بعض الوجوه تنكرون الانتماء أو النسبة إلى مقالاته بعملكم لا بقالكم، ولسان الحال أنطق من لسان المقال. فلا اقتديتم بعمر الخطاب في صبيخ، ولا اقتديتم بالإمام أحمد في الحارث المحاسبي، فجرتم عمل هذا وهذا وخالفتمه. وقد قال ابن تيمية: والرجل في رأيه إذا خالف الصحابة، سيما الإمام أحمد ولا يعرف له مخالف بعد الصحابة أيضا، فلا يكون قوله إلا بدعة. فقولكم بدعة عندما تقولوا لا تحذر من أهل الأهواء، لا تحذر من الجماعات، فإن هذه غيبة للعلماء. نعم، ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله بمن تقصهم معلومة. اتقوا الله، لا تحرفوا الشريعة، لا تحرفوا الكلم عن مواضع. إذن نسيتم أن تذكروا في تاريخ الإسلام 2 من كبار الجامية مقتضى قولكم: عمر بن الخطاب وتحذيره من صبيخ، أحمد بن حنبل وتحذيره من حارث المحاسب. فما أكبر، نعم، فما أبعدكم حينئذ عن الحق ولا تستطيعون، فأنتم عنهم صامتون. فاتقوا الله وارجعوا إليه على العلم النافع الذي هو أساس العمل الصالح. وعلى هذا يكون التحذير من أهل الأهواء ليس مستحب أبدا، بل هو فرض كفاية يقوم به أهل القدرة العلمية والعالمين بالمصالح والمفاسد. فإذا تعين عليهم ولم يوجد كفاية، ويعرف الرجل منهم أن به كفاية عنده علم يستطيع الرد وأمسك على الرد، فهو معرض لعقوبة الله وإن كان شيخا عالما، معرض لعقوبة الله، لأن هذا هو معنى فرض الكفاية. فإذا قلت ما دليلك على هذا تقصير، قلت للإجماع نقرأ ابن تيمية، الإجماع ليس حجة عندك في وجوب التحذير من الأهواء؟ ألم يقل الله عز وجل في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول؟ المقتضى المخالف لهذه الآية أن إذا أجمعتم لا يحتاج أن تردوا ذلك لله والرسول، فهو الحق الذي ما معناه ولا. ولكن الإمام ابن مسعود صاحب رسول الله من أئمة الصحابة في الفقه، قال النبي: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ليس هذا معنى مثل المولد النبوي. قال بعض المتصوفة والجالسين معهم: قال ما جزم أنتم المولد النبوي ما فيه شيء، لا لأن بعض المسلمين رأوه حسنا، وقد قال ابن مسعود ما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قلت كلا، هذا عند الإجماع يقصد ابن مسعود. أما إذا حصل الاختلاف ولم يحصل الحمد لله في المولد، اتفق علماء السنة وبدعة، فحينئذ لا يعمل هذا الأثر، هو في الإجماع. فقد نقل ابن تيم الإجماع على وجوب التحذير من أهله. شيخ الإسلام أعلم الناس بالإجماع، له كتاب نقد الإجماع أو نقد مراتب الإجماع، والذي ذيله على كتاب ابن حزم. فنقد ابن حزم مع قرب ابن حزم من العهد النبوي أكثر منه، فهذا يدل على سعة الاطلاع عند ابن تيمية في الإجماع. فنقل ابن تيمية، وقد نقد من نقد في دعوى الإجماع كما تعلمون عن قوته وسعته وسعة اطلاعه، قال: والتحذير من أهل الأجواء الأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء. يعني ليس الأمر مستحب. فعجبا ممن يجعل هذا الواجب سبيل الفرقة، فيقول أهل الحديث السلفيون الجاميون يفرقون بين الناس عندما يحذر من أهل الأهواء. سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. فحينئذ يلزمهم أيضا الطعن في إمام عصرنا، إمام من أئمة عصرنا، شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز. ألم يقل الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه: ليتب ابن لاذن والمسعري من طريقتهم هذه الوخيمة، وهي تحريش الناس على أمرهم والتحريض على التفجير والتكفير، سماها طريقة وخيمة. فإذا الشيخ باز جامع ولا جامع؟ نعم. ولما سأل ابن عثيمين عن سفر حوالي وسلمان عودة، قال: اتركوا مشايخ الثورة وعليكم بالعلماء، اطلبوا العلم عندهم. إذن الشيخ ابن عثيمين جامع. لما حذر من استماع إلى شرفته الشيخ ابن عثيمين جامع، من بكيته؟ الشيخ والشيخ العلامة الفوز ابن باز أيضا الإمام، قال: جماعة الإخوان المسلمين وأيضا من الثاني منهم خرجت منهم السورية، وقال: والتبليغ من الفرق الهالكة، من أكبر جمع حكم على فرقة كاملة، وستفرق أمتي 70 فرقة كلها في النار. إذن الشيخ تارة الحكم على شخص وتارة الحكم على جماعة، إذن على تقعيدكم وجامع مع نبي شيخنا الفوزان، لأن تكون هناك أصلا جماعة اسمها جامع. لأن الشيخ محمد أمان الجامي هو شيخنا الفوزان، والذي أنعم علي أنا شخصيا بالدراسة عنده، حفظه الله ورفع قدره وجعله سيفا لا ينكسر على أهل البدعة، جزاه الله خير، وهو لا يزال في هذا الواجب، رفع الله قدره مما جعل له مكان عند ولاة أمرنا وعند الناس أجمع العلماء وطلبة العلم. فلا أراه إلا إمامنا في هذا الزمان الذي بقي على قيد الحياة الحمد لله. فقال: ليس هناك جماعة اسمها جامية. ويا حليل هذا الجامع، أو كما قال رجل يأمر بطاعة ولي الأمر وينكر على من خرج عليهم، فكيف يسمى جامع أو ينفر عنه؟ هذا كلام الرسول، هذا كلام الصحابة. فتبين من هنا أن التحذير من أهل الأهواء لا يعتبر فرقة، وليس شذوذا، بل هو واجب، وهو مستمد من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ولا زال علماء يتابعون على هذا حتى عصرنا، إلى عصرنا هذا. فهؤلاء خالفوا الإجماع عندما شغبوا على أهل الحديث من السلفيين أتباع الأثر وصفوهم بالجامية وصفوهم بأنهم إيش؟ فرقوا الصف إلى غير ما وصفوهم به ونبذوهم به والأقرب فمنذ القديم يطعن أهل البدع في أهل السنن عندما يعجز عن الرد بالألقاب الموحشة. ألم يسمي الجهمية أهل السنة في صفات رب في صفات ربنا بالحشوية والمجسمة؟ والصوفية ألم يسموا أهل السنة الذين يدعون للتوحيد وترك الشرك ودعوة الأولياء في القبور والأضرحة ألم يسمونهم بالوهابية؟ على امتداد هذه الدعوة لهذه الدعوة أولئك الذين عجزوا عن الطعن في أهل الحديث لقوة أدلتهم استراحوا في زعمهم بتلقيبهم بالجامية لينفروا الناس عنهم كما صنعت الصوفية بأهل التوحيد بتلقيبهم بالوهابية أي نسبة الشيخ الوهاب وبالجامية نسبة للإمام للشيخ محمد أمان الجامي الذي كما قال عنه الشيخ العلامة صالح الفوزان الوالد قال رجل عالم درس العقيدة وهو شيخنا إلى آخر ما قال في الثناء عليه فالطعن فيه طعن بالشيخ صالح الذي أثنى عليه ولم ينسب أي جماعة إليه والنسبة الجماعة إليه بالجميع من جنس نسبة أهل الحق من أهل التوحيد والسنة إلى الشيخ عبد الوهاب والطعن فيه بالوهاب من جنسها يعني. إلا أن أولئك من أجل التوحيد وهؤلاء من أجل مسألة الخروج على ولي الأمر التي هي قنطرة أصلا لترك التوحيد كما سيأتي. إذن لا يحل أن يتقاعس العلماء وطلبة العلم والمشايخ مع قدرتهم عن التحذير من أهل الأهواء لزعم أنها فرقة لأنهم يطعنون في إجماع السلف. نعم يطعنون في إجماع السلف. وأما احتجاجهم بسكوت بعض العلماء في زمن الأزمنة كالشيخ بن باز سكت في بعض الأزمنة عن رؤوس لأهل الأهواء وتكلم في أزمنة أخرى فلم يخالف الشيخ بن باز السلف فلا يحل الاحتجاج به بالسكوت لأن سكوته من جنس سكوت علي رضي الله عنه كما قال ابن تيمية عن ابن الكون الذي أظهر بعض صبيحة فقال شيخ الإسلام ولما كانت رعية علي بن أبي طالب ملتوية عليه لم يظهر علي الكلام في ابن الكون كما أظهر عمر الكلام في صبيحة فإن عمر كان مهاب رضي الله عنه في رعيته فلما أمر بهجره أطاعوه أما علي لو أظهر كلامه الكوى كما أظهر لكانت مفسدة يعني أرجح فسكت علي فإذا هذا السكوت لا حجة لهم فيه لأن الشيخ باز في سكوته في زمن الأزمان لم يخالف منهج الخلفاء الراشدين فإنه تبع بذلك المصلحة والمفسدة وأي مفسدة الآن في بيان حالهم وقد رفع السيف وعرفه ولي الأمر ونادى بتطهير المنابر منهم وقام بهذا الواجب أسد الدعوة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وحثنا نحن الدعاة في وزارته على القيام بهذه المهمة التي يأمر بها ولي الأمر ولا يزال فأي خوف بعد هذا وأي مفسد راجع وقد أمر ولي الأمر واتضحت الأمور ورأينا عاقبة من خرج عن الأمر حولنا في تونس في اليمن في سوريا في مصر والآن هم نادمون ومخيماتهم تنزف دموعا ودماء وحسرة على ما صنع كما تعلم والذين أثرون كعدنان عرور وأمثاله من مسلسل سواعد الإخاء في تركيا الآن في أفخم الفنادق يعيشون والقصور وهم عن هذا غافلون وهم عنهم غافلون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من حديث ثمين الداري رضي الله تعالى عنه: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ابن رجب: النصيحة من قوله نصح العسل إذا نقاه من شوائبه. فأنت عندما تنصح بترك اتباع الأهواء ورؤوس الفتنة ممن يحرفون عن خروج ولاة الأمر في قالب علمي أو بتلبيس أو ببهتان أو بطعون لا أساس لها من الصحة، أو بتضخيم زلات لا تصل إلى ترك الطاعة، ليست كبر بواح. فإذا فعلت هذا فقد أسأت. أيما إساءة فيما يتعلق بالعمل بالحديث، فأنت بذلك تنصح المسلم ألا يتبع هؤلاء وتنقيه من هذا الاتباع الأعمى الذي نراه اليوم. مرة يعلن العداء للأمر يتبعه فوج من الحمقى والمغفلين والمغفلون، مسأل الله العافية. مرة كما قال سلمان العودة: هي مسألة مرحلية، نظهر تارة طاعة للأمر وتارة نلكس الراية ونوري الناس العداء إليه، مرحلة وليس التوبة فاحذروا. فيتبعونهم أطاعوا، أظهروا الطاعة، تركوا الطاعة، كأنهم كما قال علامنا الباري الخيول تلبس الشوابات لا ترى يمين ولا يسار. ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، وش النتيجة؟ ربنا واتهم فضلونا السبيل. وش كان في الحكم؟ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. أنا تتبع يا أخي من خالف الباطل لأنه شيخا لك وتقدسه، قدس الحق وتعلمه وتعرفه واتبعه، ولا تحكم بالحق بالحكم على الأشخاص، بل احكم على الأشخاص بالحق الذي عرفته من أيه، من الكتاب والسنة ومذهب سلف الأمة كما تقدم فيما يتعلق بالكلام عن الرجال. ودخل رجل على الإمام أحمد وسمعه يقول: فلان ضعيف، فلان عنده غفلة. فقال ذلك العامل المتهور الذي فيه ما يسمى اليوم غفلة الصالحين أو المسميه ورع البال، أين هذا؟ قال: يا شيخ تختار العلماء؟ هذا الوتر أن يحركونه على مشيخة السلفية مثل الشيخ الباز والشيخ البوزان، ويحركون عليهم إيش؟ أنهم اغتابوا العلماء عياذا بالله، ومن تبعهم من مشايخنا من درس عندهم أنهم يغتابون عيش العلماء. وذلك في دوراتهم العلمية وش يسوون؟ يمرون السؤال مهم: يا شيخ ما حكمه من طعن في العلماء؟ يقول الشيخ: لا يحل الكلام في العلماء. فإذا ينشرونه رد الشيخ فلان فلان على الجميع. ما يقول في السؤال: ما حكم التحذير من البدع؟ شوف السؤال كيف؟ ما حكم أن يطعن في العلماء؟ ثم أن هالعلماء هؤلاء قصاص لا يعرفون كوعهم وبوعهم في العلم ويسمونهم علماء، نعم، ثم يجرون عليهم ما ذكره من عساكر وغيره لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله من تقصهم معلومة. أي قلب الحقائق أشد من ذلك؟ اتقوا الله ولا تمرر الباطل باسم الحق. كلمة حق كما قيل في زمن علي يريد بها باطل، إن الحكم إلا لله. هي نفسها الآن تكلمون في العلماء. طيب هذا العلماء اللي قلتم تكلموا فيهم مو كثير، ما تهمتمونا أننا جامية ونتكلم بالعلماء. الآن لما أظهروا التوبة مثل فلان قال: لقد تشددت مع الشعب السعودي إلى آخره، ليش ما تقولون كان على باطل؟ ليش ساكتين الآن بعد ما أظهر توبة؟ في زعمكم أنه أظهر توبة، على أن التوبة لابد تكون مفصلة كما قال الإمام أحمد وغيره: يفصل لنا توبته كما كان يفصل لنا بدعته، يذكر أدلة الباطل كان ينشره حتى نقنع. تكون مسألة عقلية أني تبت الآن، فصل ورد على ما كنت تقوله من قديم من الشبه حتى تقبل توبتك. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك الرب يقول أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ففصلت البدعة وأجملت التوبة، فأنى لك بمن اختر بشبهك من قديم ويلقى خصم عند الله أنك أضللته. إذن فصل توبتك، يرجع الشباب إلى الله لأنهم يتبعونك في كل شيء، نسأل الله العافية. فقال الرجل لما سمع الإمام أحمد يقول فلان ضعيف فلان كذا، قال تغتاب العلماء. هنا الإمام أحمد رد على هذا المتهم له بما يتهم اليوم إخواننا من أهل الحديث إنهم جميع، قال هذه ليست غيبة، ونقول لهؤلاء اللي يقولون عنا جميع هذه ليست غيبة، قال الإمام أحمد هذه نصيحة، هذه نصيحة. نعم، يقول طيب خليكم مثل الإمام أحمد على علم بصيرة، وكذا تكلم بالرجال. قلنا ونحن أقسم بالله على هذا ما نسمح لأحد يتكلم في الرجال إلا على علم وبصيرة أو ينقل عن العلماء الذين تكلموا به، ما نخلي أهل الجهل يتكلم في أحد، على منهج أهل الحديث. أليس مالك قيل له هنا رجل يريد ينصر السنة، قال هذا السنة تؤتى من قبلي، يعني حتى يميز السنة ويضبط العلم ويهتم به ويتأصل ثم يبين، وعلى منهجنا. فهؤلاء رجال من العلماء كالإمام ابن باز وابن عثيمين والفوزان والمحدث الكبير الألباني كلهم تكلموا فيه، هل أخذتم كلامهم؟ تقولوا خلها رجل أهل بصيرة ما أتبعه، أو أهل بصيرة تكلموا بالله، تكلموا في سيد قطب، تكلموا محمد قطب، تكلموا في سفر الحواري، تكلموا في سلمان العودة، فلماذا لم تتبعوه؟ مع أن الله أخذ عليكم الميثاق والعهد أن تطيعوا علماءكم، ألم يقل الله عز وجل في كتابه لا إله إلا هو وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ابن كثير بعد أن سرد في تفسيره أقوال العلماء المفسرون المفسرين في أولي الأمر منهم، طائفة قالت الأمراء طائفة قالت العلماء، فجمع بينهم ابن كثير فقال هم العلماء والأمراء. العلماء إذا بينوا حال أهل البدع حال أحكام الشريعة طاعهم أستفيدهم، والأمراء في أمر الدولة وأمر الجهاد وأمر تنظيم الأمور فاتبعهم. أنت خالفت الله، خالفت أمر الله، لا أمرك في طاعة العلماء، هل العلماء حذروا؟ حذروا من لادن، حذروا من سفر الحوادي، حذروا من سلمان العودة، حذروا من هؤلاء كلهم، فلماذا لا تزال تجعلهم هجيعا وتركن إلى قولهم تنشر أقوالهم وتدافع عنهم؟ اتق الله واستقم كما أمرت. نعم، إذا لا يجوز تسمية هذه النصائح بغيبة للعلماء. نعم كما ذكرت. فحينئذ لابد أن نذكر الأصل الآخر، أن منهج الدعوة والجهاد والتكفير منهج توقيفي لا يحل الاجتهاد فيه والنظر، يجب أن نتبع به السلف. فإذا قال قائل من أين لكم أن هناك بدعة في الدعوة إلى الله، والذي يدعو إلى الله وقد اجتهد في دعوته وصار إخوانيا أو سوريا أو داعشيا في منهج الدعوة أنكم تحكموا عليه بالابتداع؟ قلنا الدعوة إلى الله ليست عبادة، والعبادة كم يشترط فيها شرط حتى تكون سنة أو تقبل؟ ثلاثة شروط على التفصيل كما ذكر صاحب ضواء البيان الأمين الشنقيطي، وذكر ذلك الشيخ ابن وهاب لما قال وشرط التوحيد ليش للعبادات حتى تصح كشرط الطهارة الصلاة، فلا بد أن يكون الإنسان موحد أولا له مسلم تكمل عباداته ثم يخلص في العمل ثم يتابع. فالدعوة الله عبادة، الله أمر بها فقال ادعوا إلى سبيل ربك. وذلك ابن تيمية جعل ذلك المنشد أناشيد يسمونها إسلامية الآن باللحون والزهديات، يقعد في طرف الطريق وينشد فيثوب على إثر أناشيده السكرجية قطاع الطريق، قال هذه يعني بدعة دعوية لم يفعلها الصحابة ولم يثوب النبي الناس بهذه الطريقة. فإذا سامت ابن تيمية واحكم على الإخوان والتبليغ والسرورية الذين فارقوا السلف في منهج الدعوة احكم عليهم بما حكم الشيخ الإسلام على أولئك المنشد ذلك المنشد الذي قال جربت الطرق في تتويب الناس لم أجد أحسن هذه الطريقة وهي الألحان وذكر الزهديات فلم ينجع معهم يعني درسي مسجد ولا خطبة ولا إلى آخره فلجأت إلى هذه الطرق وهي تتويبهم من طريق الأناشيد فحكم ابن تيمية أن هذه الطريقة مبتدعة وأنكر على الرجل وقال ويحه من ذلك أيظن أن هناك طريقة في الدعوة أفضل من طريقة رسول الله والصحابة ولقد تاب على يد النبي من المهاجرين والأنصار آلاف من غير هذه الطريقة المحدثة الذي صنعها ولكان ابن تيمية يحكي الكلام نفسه على السورية والإخوان لقد تاب على منهج السلفي والحمد لله بفضل الله ثم دعاة الخير كالشيخ بن باز من العلماء كم تاب على الشيخ بن باز على منهج السلفي والشيخ بن عثيمين الشيخ الفوزان ومن قبل بن إبراهيم والشيخ عبد الوهاب أليس آلاف الناس فكيف تشترطون أنه ما يتوب الناس إلا على طرقنا نحن من تكتيلهم بالأناشيد والتمثيليات والمضحكات والمهرجون كيف تبتدعون هكذا وتقنع الناس أن طريقتكم أقصر أو أقرب طريق الهداية من طريقة السلفية ما تعرفون هذا من نواقض الإسلام وأنتم لا تشعرون ألم يقل الشيخ ابن الوهاب ومن اعتقد أن هناك طريقة إذا انتهجها الرجل كانت أحسن من طريقة رسول الله كان ذلك يعني من نواقض الإسلام والنبي كان يكرر على الناس في المنبر في المدينة النبوية في كل مرة في مسجده في خطبة الجمعة خير الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها فما أسرع ما تنسون خطيبكم هذا ولذلك كانت المحاضرة الأخيرة لي في بعض دول الغرب والأقليات المسلمة تعيش هناك احذروا عندكم تلك الأقليات المسلمة المنحرفة عن منهج السلف ولتقول في مساجدكم وصلياتكم هناك اتقوا الله فإنه إذا قال الإخواني يعني من تقوى الله الخروج على الأمر كذا السوري وإذا قال اتقوا الله من تقوى الله عند التبليغ أن يخرج الجاهل يدعو إلى الله على غير على جهل التقوى عندكم غير منضبطة لكم ما ضبطتم العلم والاتباع فمن أنت الرغب عندكم التقوى فإن تعريفها كما قال من هم كما قال من إذا نام الإنسان في مجالس العلم يغير مكانه النوم في مجالس العلم يقول مقيم للشيطان فحينئذ على المسلم أن يصحح مفهومه للتقوى من هؤلاء قال ابن القيم في الرسالة التبوكية أحسن ما سمعت في مفهوم تقوى أن تعمل بطاعة الله لكن على نور من الله على علم وبصيرة تقرأ بأثار الصحابة في قواعد العلم اهتم بالعلم ينضبط لك ترجو ثواب الله لا يكفي الإخلاص يقول هذه الجماعة مخلصون يقول الإسلام هو الحل هذا يكفي مرة من المرات جاءني واحد في المسجد قال خذ شريط هذول هم الإخوان أشوف الشريط مكتوب فيه الإخوان المسلمون الإسلام هو الحل قلت الله أكبر شوفوا كيف يحلون الإسلام وضعت الشريط وإذا دربك وموسيقى ويغنون الإسلام هو الحل الإسلام هو الحل سبحان الله هي والله ولا يعلم وإذا أرادوا أن يمرروا شيء من معتركات أفكارهم صبغوه بالإسلام فلو أنكرت عليهم ربما هذه الدربكة والصياح ولهذا قالوا ديسكو إسلامي ديسكو لكنه إسلامي نسأل الله هداية الجميع كيف يكون الإسلام حل وهو عملكم مخالف الإسلام والسنة قال العلامة الألباني الإخوان المسلمون ليسوا من أهل السنة ليش؟ قال لأنهم مخالفون للسنة محاربون لها فكيف يكونوا من أهلها؟ هذا كلام عالم كبير فلماذا لا تطيعونه؟ وأنتم تأخذون تصحيح الأحاديث تنشقون قسمين قسم من الألباني صحيح الحديث الآخر قسم يحذر منه بدعة ما نأخذه هوى إما تأخذون كل شيء منه أو تركون كل شيء نسأل الله العافية. وشيخنا بن باز كان يقول ينبغي أن تمزق كتب سيد قطب لأنه رأى فيها جرأة على الأنبياء، منهم موسى عندما قال سيد قطب موسى معروف منذ صغره يعني بالطيش، وقال في موضع آخر وموسى يعني تميز بالعصبية والاندفاع ونحو ذلك من الكلام الساقط ما فيه أذية لموسى وسمعه، مع أن الله نهى عن أذية موسى قبل آلاف السنين، قبل 1400 سنة ما أنزع بلا يكونك الذين عادوا موسى وهؤلاء يؤذونه. أين إذن فهم هذا سيد قطب القرآن وهو يؤذي موسى ويقول مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج، وهو يقول أنا أفسر القرآن، ويجعل سلمان العودة يجعل من؟ يجعل سيد قطب إمام. قال أما سيد قطب فإمام هدى. والله إيه ما سمعته أثناء يعني ما من قلة الأشرطة يذكرها في العلم الصحيح إن سمعته يمجد الإمام مالك أو يمجد نعم مجد سيد قطب ويقول إمام هدى. نظرنا في الإمام هذا وإذا بيطعن في نبي الله موسى ويطعن في معاوية ويتهم بالخيانة والكذب والغش، يطعن في الصحابة ويقول صلاة الجمعة صاحبة ما نصلي حتى يظهر إمام شابه الرافضة. نعم لا إمام الآن، وهذه المعابد اللي ترونها كلها معابد الجاهلية، أنتم الآن في معبد جاهل عن سيد قطب. نعم طيب. وجاء الجماعة إلى بعض مشيخة السنة فقالوا له يا شيخ الشيخ سلمان العودة يقرأك السلام لأنه صار لك يعني أتباع وبيحط يده في يدك سلم على بعض خلاص نصير متعاونين أنا وأنا، أنا لي طلابي وأنت لك طلابي متعاون خلاص. قال خلاص ما عندي مانع، لكن بيني وبينكم جدار كبير سيد قطب، إذا هدمتوه فيدي في يدك. ما أجابوه، رفضوا يهدموه لأنه يرونه مقدس على هواهم في التكفير اللي كان يخطط في تفجير القناطر والخروج على الأرض، فأبى أبوا أن يرجعوا يصالحوا على هدم مبادئ سيد قطب مع كون يطعن في الأنبياء وما طعنوا فيه. نسأل الله عوذ بالله من الهوى، ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا، هذه كلها يا إخوان مقدمة، فاستمحوني عذر أني أطلت المقدمة لأني سألج الآن في المقصود من هم السرورية. الحكم على الشيء كما يقول العلماء أجمع فرع عن تصوره، ولا يحكم على جماعة إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول معرفة القواعد في التبديع التي كان يعرفها السلف ويمشي عليها مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في التحذير، علم يعني منضبط. ثانيا أخبار وآثار، أخبار وآثار. فما الذي جعل من أحمد يقول لا تجالس الحارث؟ قواعد وأخبار. كان عنده قواعد لكن ما عنده خبر الحارث، قال سمع مقالات، لما سمع قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع لا يغركم تكليف وإظهار الزهد، يعني مبتدع لا تغتروا به. ما قال عنده حسنات وسيئات، يسمون هذا الآن منهج مبتدع الموازنة. قيل لشيخنا الفوزان قال أنتم ظلم يا أهل الحديث يا جامية، تذكرون مثالب الشخص ولا تذكرون من أهل البدع ولا تذكرون حسناته، قال ولا تعدلون إذا، قال إن العدل مع أهل البدع ذمهم، لأن عمر يعني بن الخطاب قد ذم صديق ولم يذكر ما يثنى عليه به، فهل عمر يعني مو عادل؟ أعوذ بالله، هذه الاستدلال تكمل مني لشيخ، هل عمر معاذ؟ معاذ الله، درسنا حتى صبيان على ذات عمر عادل فأمنت فننت كيف عمر الخطاب لما ذم صبيه ما ذكر حسناته هو عادل؟ نعوذ بالله من الظلم. إذن لنلج في بعد هذا البيان، وأن أصل الحكم على هذه الفرق الابتداع إذا خالفوا منهج السلف في قول ابن تيمية، والقول يعني أو المنهج الذي خالف فيه الناس السلف فإنه لا يكون إلا قولا مبتدعا، وكذا الفرقة وكذا الحزب لا يكون إلا حزب مبتدع. هذا الذي صير شيخ الإسلام في عصرنا شيخ ابن باز، قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، وانتهى اللهم خلاص، ولا زال بعض الناس يتعلقون به. فإن النبي قال مما يدل على وجوب اتباع السلف، يعني قبل أن أجيكم سبحان الله للمحاضرة أراجع تويتر أشوف رجل يكاد يسبني في بعض التغريدات، يقول ليش هذا الطائرين في أنتم السلف السلف، ما قال الله ولا الرسول السلف قبل أجيب سبحان الله والله يا أخي، قال اتبعوا كتاب السنة، من وين جابين لي سلف سلف إلى آخره. فرددت عليه ونرد على هؤلاء منهج الأنبياء. تذكرون كانوا يقولون لمن لصالح إن بك سفاهة، قال ما بي سفاهة، ليس بي سفاهة ولكني رسول رب العالمين. فرددت عليه بالعلم، نعم، فقلت إن النبي هو الذي أمرنا به اتباع السلف وهم النبي والصحابة. فقال كما عند الترمذي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. بعد هذا الحديث بالله عليكم اتباع السلف في الاعتقاد والمنهج وأحكام الله إذا أجمعوا أو اتفقوا ولم يختلفوا، يكون هذا واجب ولا مستحب؟ واجب، ليس مسألة اختيارية. إذن قال الله تعالى ومن يشاغب الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم. المتوعد بجهنم المخالف للسلف يكون تارك مستحب ولا تارك واجب؟ إذا اتباعه واجب. فالسرورية حينئذ التعريف بها فرقة منشقة عن الإخوان المسلمين تزعمها وتولى كبرها وهو كبيرهم الذي علمهم السحر محمد بن سرور بن زين العابدي صاحب مجلة السنة، وهي مجلة البدعة الحقيقة إلا تصدر من وين؟ من بريطانيا، مأوى كل من يهجم على هذه البلد، مأوى. أي والله، قال بعضهم في حضرة الشيخ ابن باز وأقر، قال يا شيخ هذول يعقون على هذه الدولة من هذه البلد، لو كانوا على حق لو كانوا على حق لطردتهم تلك البلد، لكن هم يريدونها. نعم، فأقر الشيخ بهذا. فهذا محمد سرور نظر نظرة وكان مع الإخوان المسلمين، فردنا عليه وعلى السرورية هو نفس ردنا على الإخوان المسلمين لأنه إخواني، انشق عنهم بمنهج مزدوج. فمن سمعني أرد على الإخوان المسلمين وأذكر أصول في نقض أساسهم فهو الآن ردي على محمد سرور أو السرورية، إلا أني أزيد شيء فقط وأجمله للوقت أنه ضاق. فالإخوان المسلمون أسسهم أو ممن أسسهم في بداية تأسيس حسن البنا، قال علامة الألباني وقد عاصرهم في الأردن 40 سنة، فكانوا بظهور أكثر من السعودية يظهر هناك، أن هنا الحمد لله مهما يكن الأمر منضبط أمنيا، لهم نشاط كان لكن الحمد لله الآن اضمحل كثيرا، لكن لم يكونوا باتساع يعملون هنا مثل في الأردن بريطانيا ونحوها كما تعلمون. فعاصرهم الشيخ ولخصه من واقعه بالعمل وخبر العلماء موثوق. لما؟ لأن الله قال إن جاءكم إيش؟ فاسق بنبأ فتبين. طيب إذا جاءنا ثقة وعالم ابن الألباني درس الحديث قرن نصف قرن 50 سنة وهو يحقق وينقح، فإذا كان ليس بصدوق الخبر فمن يكون صدوق؟ بالله يعني. فالإعلام الألباني لخص الإخوان المسلمين بعد ما عشر بقول بسمع تلخيص مو كلامي أقول يتيمم. قال مشوا على قاعدة أداب يعني فيها الحق ومن يعود يمرر فوج الحكام يمرر العقائد الفاسدة. قال ذلك حسن البنا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال علامة المحدث الألباني ولم يفرق بين أصول وفروع في قوله ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه. ولذلك سمعنا من الدعاة المنسوبين إلينا هنا من قبل في المملكة ممن عرف بالإخوانية ثم أوقف أو خفته الدولة الحمد لله وسجن، ماذا كان يقول؟ الرأفة إخواننا. شوف هذا الإخواني يقول لي عبر بعض الرأفة مفترمني حتى لو اختلفنا على الرأفة يسب عائشة يا أخي هذا اجتهاده، يسب معظم الصحابة يا أخي اجتهاده ما يقول لا إله إلا الله يصلي ويصوم خلاص هذا اجتهاده لكن بالتعاون بقضية كبرى نتعاون مع الرافضة والجهمية والأشاعرة والصوفية وإن كانوا خرافية في مبدأ واحد الخروج عن الرثمان. سبحان الله لو خرج هذا المزيج المستنقع العفن على ولي الأمر هل يحقق دولة إسلامية؟ قال الله تعالى في كتابه فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال ابن تيمية السبب يعني الأعظم في العداوة والبغضاء أن ينسى تنسى طائفة أو أناس شيء مما جاءت به الشريعة فتكون بينها العداوة والبغضاء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ولذلك الآن هم مختلفون فيما بينهم. ترى والله السرور انشق عن إخوانك محمد السرور والتبليغ يكره الإخوان من جنس ما قال الله تعالى في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا الإسلام كان قبلنا قبلكم وسلم كان قبلنا مضادة اليهود النصارى والنصارى اليهود. والآن التبليغ على الإخوان والإخوان على الجهادية والتبليغ على الجهادية. ليش تجاهدون تركون الخروج لسبيل الله؟ والجهادية ليش تخرجون تركون الجهاد؟ لكن على أهل الحديث كتلة واحدة إذا كانوا في مصلحة حكومية التبليغ السروري الإخواني القطبي البنائي كلهم يجتمعون لضرب صاحب الحديث لم يرد عليهم كلهم بالخروج عن الأمر. وكما قال سلفنا من قديم الأهواء كلها رديئة تدعو للسيف فهو يرى السيف هذا وهذا وهذا على أهل الحديث يكون منتهاهم الخروج عليهم وقتلهم لأنه يرى بدعته من الإسلام ويرى صاحب السنة السلفي خالف الإسلام فيستحق القتل. هذا معنى الأهواء كلها رديئة في الأخير تدعو للسيف. ولذلك أنكر العلماء أجمع على صالح المغامسي لما قال الإسماعيلية والرافضة ومن قال بعد والبغضية وقال كلهم مسلمون ما في أحد. أعوذ بالله أنا من طلاب إسماعيلي تاب إلى الله وأصبح يقرأ عليه صحيح البخاري يذكر لي قال والله كنت لا أصلي ولا نرى الصلاة أصلا ولا الصوت فكيف يكون المغامسي الإسماعيلي مسلمون؟ هذا هو مذهب الإخوان فاحذروا. طيب فإذا عرفت مذهب الإخوان والرد عليهم من كتاب ربنا ومن كتاب رسول الله ولي مقام ولي دروس في هذا فارجع إليها في الإخوان ولا أطول إلا موضوعنا السرورية. فاعلم أن محمد سرور انشق عنه والذي يبدو في انشقاقه عنه سببه أنه قال دعوتنا بالطريقة دي لم تمشي نكتل الناس بالتهريج والتمثيليات وعمل الأراجوزات ونحو ذلك. هناك علية القوم الذي صار يتكون فيهم ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية مثل بن باز مثل عثيمين مثل الفوزان نعم صاروا يسمعون لهم وسادوا ونحو ذلك، ونحن بهذه الطريقة سنفرد. فلا بد أن نظهر عباءة محمد بن عوام الشيخ الوهاب، لأن قبلتنا والمنهج السلف عباءة وعمامة، نعم وعباءة، ونجعل في باطننا، نعم في باطننا كرفتة سيد قطب وبنطال حسن البنا، فنجمع بين المنهج السلفي والحركي. إذن هذه الأصول تشبه من؟ هي الإخوة، لأن أساس البنا كان يقول في مذكراته طريقتنا سلفية صوفية، فاختلف فيها في التكتيك، في التكتيك إن صح التعبير. فأبى الإخوان، قال سنستمر على طريقتنا أن الجمهور العام يحبون الإرفاه إلى آخره. قال لا، نحن نريد السادة لنسوق. فافترق عنهم يبدو فيها، فانتهج منهج مزيج بين كما ذكرت عباءة الشيخ عبد الوهاب، فصار يظهر الدعوة الإجمالية للتوحيد من غير تفصيل وإلى السنة، ويثني على دعوة الشيخ عبد الوهاب، ولو كلام قديم في ذم كتب العقيدة، لكن أتباعه رأوا أن الشيخ ماز رد عليه ونفروا، فصاروا يظهرون في دورات عقب العقيدة ودراستها، هذا قديم كلام تغيروا، صاروا في ذوق أطول بعد أن يظهرون الفوائد وعقب العقيدة ويلقون على الناس فوائد في القنوات الفضائية، وذلك حتى يتعلق بهم الناس ويرجعون لهم الفتوى، حينئذ يمضي هدف محمد سوري. فلما يصيرون مرجع الفتوى وينظرون من صار الناس يرجعون لهذا الزمان، إن باز الألباني نخرج ناس أمثالهم، فخرجوا مثل الطريفي، وخرجوا مثل عبد الله السعد، وخرجوا ليقال محدثون، هذا محدث وافتان بالخروج، وأخرجوا سلمان علوان. فحينئذ هؤلاء كبار قادة السورية الذين يظهرون العلم عباءة ويتحركون حركية بحركة حسن البنا وسيد قطب وأمثاله ممن يهيج على الخروج على الركاب، وقالوا هذا المنهج الذي سيسود. وبالفعل كان هذا المنهج حينئذ أخطر ولا منهج الإخوان الأول من أي وجه. عجيب، التستر بالعلم لما يجيك السروري في قناة كبيرة حاط البشت وزي مشايخ السعودية بن باز وعثيمين ويتكلم بالصبغة العلمية وخلاف العلماء والفوائد، تتبعه ولا تشوف لابس كرافته ويقفز ويهرج ويقول اخرج الحكام، أي تتبع أكثر؟ ألا ها؟ إيه اللي تستر بالعلم إنه قاعد يفهم ما يقول. نعم، وأضرب لكم قصة تبين واقع ما أقول. إن من كبار صوفية العصر أشك الطريفي كما تعرفون، برزي الطريفي، مرة من المرات التقت بعض القنوات بمحمد العريفي وسجلت له مقطع خطير جدا فيه التحرير على الخروج على ولاة الأمر بوضوح وجلاء، تلاعب بالحديث. والله والله لو سمعه صحابة رسول الله لأنكروا عليه ودارت عينهم غضبا عليه. وذلك أنهم لما رأوا حديث اسمع وأطع وإن جرد ظهرك وأخذ مالك، يرد عليهم على السورية والإخوان والقطبية من كل وجه، الله سكر عليهم، لأنهم كانوا يقولون ولي الأمر الذي يطاع هو العدل. فإن سلمان الفارسي لما قال عمر اسمع وطيع قال لا سمع لك طاعة، من وين هذه الشمتين؟ ما طاع عمر، ويأتون بأثار كاذبة هذه ويزيفون حقائق على السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أصول أهل السنة في بلاث الأمر وإن جار، وكان في جار تسمع وطيع له في غير معصية، ولا قال كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة فيما أحببت كرهت. ما لم يأمرك بمعصية؟ فإن أمرك فلا سمع ولا طاعة. قال أبو الحديث قال لا سمع طاعة مطلقا، لا لا سمع طاعة في ذلك الأمر، قال اترك صلاة العصر. أما بقية الأمور تسمع في اجتهاداته وقراراته. فجاء إلى الحديث هذا اسمع واطع منجلد ظهرك، اللي يدل على أن ولي الأمر حتى لو أيش جار يجب سمع طاعة. قال وش نسوي فيه؟ كما ذكر المبتدع القديم قال آية في كتاب الله ودك شفها من المصحف ترد علينا من كل وجه، ودك شفها. طيب هذا الحديث تصرف به تصرف أهل البدع مع الحديث، تارة يضعف الأثر إذا ما فعل سلمان علوان بأثر إيش ابن عباس كفر بالكفر، ولي مناقشة معه اسمعها في عالم الانترنت وهي منشورة، تلاعب بأثر ابن عباس وضعف تلاعب تحريفا به، قال كفر أكبر دون كفر أكبر، ولي مناقشة معه. فإما أن يحرفه وإما أن يضعفه مثل ما فعل الددر بتحريف حديث استفترق أمتي على من سبعين فرقة كلهم من النار. قال النبي يذكر فضل الأمة أنهم كثير سبحان الله، كذا الحديث ضيع. ليش يقول أنهم كثير؟ لينصر مثلا الإخوان المتكتلين ويترك مثلا السلف. هؤلاء كما قال ابن تيم عنه يعتقدوا ثم يستدلوا، يعتقدوا الكثرة فيه هي في أول حديث على أساسه. المهم فالتقى الوديع بن محمد العريفي حديث اسمع واطع، قال هذا الحديث فيه تفصيل. نعم تفضل. التفصيل إذا كان ظلم الأمير واحد واثنين يصفون الله، عم يظلم شعبه ياخذ بيت المال للشعب حينئذ يعني نخرج عليه. فسمع هذا التفصيل الباطل الشاذ شيخنا صاحب الفوزان امام العصر في السنه جزاه الله خير والاعتقاد، فقال هذا الرجل صاحب هوى. فحاول يدسون هالكلمه ما قد تقول ما يعرف هذا من الشيخ امام مطاح. فذهب العريفي للشيخ الفوزان في وين مكتبه واعتذر إلى آخره، لكنه ما تراجع أمام الناس، ما تراجع. طيب الآن وش يفعلون بكلمة الفوزان والشيخ مسموع في كل مكان؟ صنعوا برنامج جابوا فيه الطابور الخاص الطريق، قال تعليق على ما قيل أن يعني من عريف صاحب هوى من عالم كبير يعني الله يهديه، قال التعليق ما يلي تفضل. قال عما ما قال انه صاحب هوى فانه لا يسمى صاحب هوى، لان المساله مختلفون فيها في الخروج عن الامر. سبحان الله العظيم مختلف فيها. نقل الصنعاني اتفاق العلماء انه استقر الاجماع على عدم الخروج على ولي الامر، هذه السورية الآن بصبغة علمية والمسألة خلافية مر الخروج هي هذه السورية. شفتم كيف مر الخروج؟ الإخوان ما يفعل هذا، الإخوان ركيك في العلم يطعن في العلماء يقول هذا ما سلطان وعلماء كذا، بس ينعم ما يسمع. أما هذه أصل والمسألة خلافية وذهب إلى ذلك مالك في رواية. نعوذ بالله، هذه مصيبة. فلذلك صارت السورية من هذا الوجه أخطر من إيش من جماعة الإخوان، لأنهم يخرجون في ثوب العلم. حتى العلم هذا ثوب مخرف لم يحسنوه، حيث أن العلم يحتجون به محرف أو باطل، فإنهم يقولون بالخروج ويمررون جوازه بالخلاف وهو يخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن جماعة قد شبر فمات مات ميت جاهلية. قال ليس ولي الأمر أنه كافر، اثبت أنه كافر لا دليل عليه. كيف كافر بالله وهم بين عينيه حكام السعودية؟ كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال ابن حجر: وهذا دليل على أن مكة سيبقى حكمها إسلامي لن تقوم الساعة. فأنت لما تقول الأمريكان حاكمين مكة ومكة حكامها شعوب طواغيت، ترد على الرسول أيها الأحمق، أفق، ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال مكة ستبقى دار إسلام لن تقوم الساعة. ما لك عقل؟ تكذب الرسول؟ ثم ينسلون من ذلك الشعر العجيب أنهم هم أهل الولاء للحق، وهم الذين يقولون كلمة الحق. هذه كلمة حق؟ هل هو في السنة؟ ومن أساليبهم وصفاتهم إظهار الثناء على هذه الدولة وعلى دعوة الشيخ عمر الوهاب وعلى علماء الدولة وعلماء السنة كالألباني بن باز، ويستضيفون مشايخ من أهل السنة في مساجدهم ربما في الدول الخارجية وغيرها، فقط ليقولوا نحن في المسجد سلفيون ليدسوا على الناس. ثم يمروا أسئلة لمشايخ السنة لا يعرفون أن يحسبون سلفيون، لأنهم يظنون من السنة هي عبادة السلفيين. يمرون سؤال: ما حكم غيبة العلماء؟ ولا يقول من هو العالم. من أساليبهم، ومن أساليبهم تحريش الناس على الأمر بقضية السجون كما فعل سرور، فهو بنفسه اعترف في لقاء معه: سمعته أنا والله بإذني، كما يقول العام الذي يأكلها الدود. يقول: أعترف أن هذا تيار، وهذه صفته أنه جمع يعني بين عباية الشيخ عبد الوهاب إظهار المنهج السلفي وإبطال المنهج الحركي التكفيري الخروج على الإمام. اعترف به هو، فكيف تقولون نحن نتهم هؤلاء ونرسل بهم تهم لا أصل لها؟ هو اعترف بنفسه. ثم أخذ يتكلم عن المذيع قائلا: إننا نخاف على الدعوة في المملكة العربية السعودية. كيف؟ إنه يصير انقلاب. يا سلام، ومن يسبب الانقلاب في الأجيال السابقة؟ ليش؟ يقول: مشايخ، مشايخ في السجون، ليش ما يخرج التركيز على قضية السجون من صفات السرورية؟ لأنهم يجعلوننا في السجون من جنس أحمد بن حنبل قائد الدعوة العلمية الشرعية في عصره، فهذول مثل أحمد الآن في السجون، يقولون بالعلم وكلمة الحق ويسجن. فليت شعري كما يقال: لماذا سجنوا؟ لماذا لم يسجنوا الشيخ بن باز بن عثيمين؟ لما سجنوا لهؤلاء؟ نعم، لأن هؤلاء كما قال الشيخ عنهم بن باز في العريضة اللي كتبها حيث علماء الطائف حين اجتمعوا قبل نحو 27 سنة، قال بن باز: ليترك السفر الحوادث ثم العودة من منهج التهيج على الحكومة وطريقتهم هذه، أو نوقفهم عن محاضرات. إذن الشيخ بن باز أيضا ثقة، خبر ثقة موجود، فرأى من أشهر ثم النهي شنعاة الأمر. ليش ما تصدقوا الألباني ولا بن باز هم عمالقة العصر؟ إذن السجون كان سببها التهيج والفتن، قالوا: لن نوقفكم، تتمسعون بالشيخ بن باز فيما تريدون. نعم، وما يرد عليكم فيه تتركوا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. فهم يدسون السم بالعسل، يظهرون دعوة باسم التوحيد والعلم والفوائد العلمية، ثم يمر دعوة سيد قطب وكذا. لذلك أنكر على محمد صالح النجد يملأ موقعه فوائد وخطب الجمعة 45 دقيقة فوائد فوائد، ثم يمرر في كتاب 45 نصيحة. العلماء على قسمين. نعم، فصل. القسم الأول علماء الفقه بن باز العثيمين، علماء الجهاد سيد قطب ومحمد قطب. مرر. فلما يروحون عليهم يثقون في جهادهم وتكفيرهم، وش بيصير؟ خروج باسم العلم. فاحذروهم، فإنهم يدسون السم بالعسل. فاتقوا الله عباد الله، والحقيقة صنعوا تنظيما سريا، وقد كان لي أحد القرابات منهم قال كانوا يقولون لنا احفظوا دروس المشايخ، استفيدوا، قووا علمكم. ليش؟ يتقوى علميا وصاروا سادة فيه مرة رويش تكفير، لأن المجتمع سيرجع إليهم الفتوى في الطهارة في النجاسة في الخروج. ومن صفاتهم أيضا تحريك أن الخلاف رحمة، فيصنعون برامج في قنوات معروفة لهم. وأنا التقيت بحمد الغماس الذي صاحب قناة المجد واستنكرت يعني وجوده مع سلمان العودة طول الوقت، كل ما أجي أعتكف ألقاه مع سلمان العودة حمد الغماس، واعترف لي قال أنا أحبه حبا عظيما. نعم، فيخرج برامج وشي فيها التوسع بالخلاف من غير تقصير السلف لكي يمرروا ايش؟ الخروج، وأن مسألة خلافية ولا تتعنتون وتبدعون عشان خرجنا. بس عباد الله، الكلام كثير في السورية، ونظرا لأن الوقت ضاق أجعل هذه المحاضرة هي فقط الجزء الأول، ولعلها تكون 10 أجزاء بعد ذلك في مختلف مناطق المملكة، الجزء الأول، الثاني، الثالث، الرابع، العاشر إلى آخره بحسب ما يتيسر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا على السنة، وأن يفضح هؤلاء ويبين عوارهم، وأن يجزي خير ولاة أمرنا على تشبيه منابعهم بولايتين بعد فضل الله، أو 3 ولايات. الولاية الأولى مشكورا خادم الحرمين الشريفين ولاية ولي العهد محمد بن سلمان، جفف منابعهم وقطفهم رأس رأس وأبعدهم عن المجتمع، والله حسينا بخير، وجاتنا بجدة الأمطار وجاء كل خير، قال نبيل الخوارج كلاب النار. نعم، فهم كانوا يئزون عن خروج على الأمر، يقولوا شوفوا المنكرات والاختلاط في البحار وكذا، ما يعلموا أن منكر خروج على ولي الأمر واستفزاز الناس عليه لسفك الدم أشد من منكر الأغاني والاختلاط، ولا لا؟ هكذا صنعوا. والنبي نظر للكعبة فقال لا أنت إيش؟ أحب البقاع إلى الله. نعم، لا أنت إيش؟ لا الكعبة، ما لا حرمة أعظم من الله عندك يعني، وإن حرمة المؤمن أن يسفك دمه أشد حرمة، يعني ما كان ذريع على الخروج وسفك الدم أشد ولا كان ذريع على الزنا؟ خروج القتل، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، فجزاه الله خير، وجزاه الله خير على ذلك سمو ولي العهد، ثم تعيين خادم الحرمين للوزير الشريف الفاضل الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي وجه ولا زال يوجه بتطهير المنبر ولا يفتر، ويراجع ويسأل ويراقب، حتى رأينا هذا المستوى، فما بقي منهم إلا خائف مستتر أو منتظر نحبة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونلتقيكم إن شاء الله في مجلس آخر، اجمع كلمة اللهم على الحق، واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، والحمد لله رب العالمين. Thank you.